بهذه الفرصة كل أسبوع نقعد مع بعضينا ساعة ساعة ونص نتذكر فيها هؤلاء الناس أجدادنا اللي قدروا يقفوا يحافظوا على إيمانهم ويعطوه إلينا بدون أي تحريف أو تبديل أو نسخ إلى يومنا هذا، حتى أن من كتب التاريخ أهملونا تماما، حرفوا وزوار التاريخ بكل طريقة ممكنة حتى يجعلوا مصر جزء من دولة عربية كبرى تحكم عن طريق الإسلام بعدما ذهب حكم العرب إلى يومنا هذا. النهارده في المحاضرة رقم 28 في هذه السلسلة من تاريخ مصر الحقيقي غير المدلس، كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن محنة اللغة القبطية، واتكلمنا أيضا عن مخطوطة يوحنا الميقوسي، وشفنا أهمية هذه المخطوطة اللي جاء الأستاذ جوتنبرج وترجمها من اللغة الحبشية من المخطوطة الأصلية والتي وجدها. والحقيقة فضلت هذه المخطوطة كانت مجهولة تماما، وعملت انقلاب كبير في تاريخ مصر، لأن كل من كتبوا عن تاريخ فتح مصر وما بعده فتح أفريقيا والنوبة والسودان أخذوه شفهيا، لأن لم يكتب عن فتح مصر قبل 200 سنة بعد الإسلام، فكيف يكتب التاريخ بعد 200 سنة؟ يعني ابن الحكم المرجع الرئيسي لكل من كتب عن تاريخ مصر في كتابه فتوح مصر وأخبارها كتبوا بعد 200 سنة، لكن بعد تحقيق وبحث كبير من ألفريد بابلر في هذه المخطوطة والأستاذ عمر صابر الذي أخذ درجة الدكتوراه على هذه المخطوطة مكونة من 120 باب، وإحنا عرفنا أن هذا الرجل يوحنا الميقوسي أسقف ميقوس حضر هذا الفتح وكتب عن المآسي التي ذاقها المصريين بالذات على يد العرب الفاتحين الغزاة الحفاة الذين أتوا من أجل المال والنساء والغنيمة. ويمكن النهاردة في محاضرة النهاردة هنختم بيها في الآخر بقصة تثبت هذا الكلام، فعلها عمرو بن العاص لرينا لماذا أتى العرب لمصر، وهي أدل دليل أن لم يكن هناك إسلاما إطلاقا أو تبشير أو إلى آخره. احنا اتكلمنا عن أهمية هذه المخطوطة، اتكلمنا عن أهمية هذا الكتاب بالذات لأن هذا الكتاب عبارة عن بحث كبير فند فيه ألفريد باتلر كل ما كتب سواء من ياقوت الحموي في معظم البلدان أو فتوح البلدان للبلازوي أو تاريخ الملوك الرسل والملوك للطبري أو كتاب ابن الحكم فتوح مصر وأخبارها إلى آخره، لأن كلهم تناقضوا تماما في التواريخ وفي الأسماء المحرفة. والحاجات اللي هم كانوا يعرفوه ما يعرفهاش لأنهم لم يكونوا يعني ما كانوش عارفين طبيعة البلاد في ذلك الوقت. واستشهدت بالمعرب وهو محمد فريد أبو حديد بيه أو بك أنه استشهد أن هذا الكتاب أعظم كتاب كتب في تاريخ مصر، يكذب ما كتبه أبو عمر الكندي والمقريزي والجبارتي وما بعدهم، لأن في أجزاء كثيرة توافقوا منها ولكن الكثير كان من استنتاج خيالهم، والتاريخ لا يكتب بالخيال. ودينا فكرة عن وضع مصر قبل دخول العرب، وفضلنا دلوقتي جزء يعني محاضرتين اتنين. النهاردة هنتكلم عن التاريخ الحقيقي كسير الفاتحين في مصر، وهنسيب الإسكندرية نديها محاضرة كاملة، وده لسبب واحد، حتى لو كانت المحاضرات مملة شوية هي لها أهمية خاصة، احنا بنسمع كلنا وتعلمنا وبنقرأ، لكن هيجي جيل بعدينا هيدور على هذه المجموعة من المحاضرات والحاجات اللي بتكلمها أستاذتنا الأدمن المسجلة والمكتوبة على السايتس، لابد أن تكون مكتملة تماما، وأي واحد يحب يدرس أو يدور احنا بنديله أول خطوة في البحث فقط، هو يعمل اللي هو عايز بعد كده يبحث أكثر منه، لأن دي مش شغلتي أنا البحث في التاريخ، ولكن أنا مجرد قارئ زي واحد من حضراتكم هنا اللي بتعلمه بنقله حضراتكم بكل أمانة، حتى لو كان في شيء ضد الأباط أو يسيء إلى الأباط أنا باخده بنقله بكل أمانة كما كتبوه. لكن إحنا هنا لنا العقل أن نفكر ما هي الحقيقة وما هي غير الحقيقة. ألفريد باتلر لما درس هذه الكتب العربية تماما وأيضا درس هذه المخطوطة وتحقق من صحتها وشاهد له الجميع عبد الرحمن الرفعي لما جاء المؤرخ العظيم وأيضا محمد فريد أبو حديد بيل اللي هو عرب هذا الكتاب، وكثير من المستشرقين أثبتوا أن هذه هي الوثيقة الكبرى لتاريخ مصر الحقيقي. وهو كتب نصف الكتاب تقريبا 250 صفحة عن وضع مصر قبل دخول العرب يعني إلى هذه البلد. وأنا مش هعيد حاجات كتير لكن هتكلم على نقاط معينة تهمنا في السير في هذا الموضوع إلى أن نأخذ يعني ندخل على محاضرة الإسكندرية، لأن ممكن نتكلم عن الجزء السلبي والجزء الإيجابي. هناك جزء إيجابي لازم نتكلم عنه، عن عظمة هذه البلد، لأن إسكندرية كانت أجمل مدينة في العالم في ذلك الوقت. هنتكلم على جمالها والأشياء اللي احنا كانت مشهورة بيها وإيه اللي عملوه العرب من كتاب. أنا هعتمد على كتابين في المحاضرة الجاية، كتاب ابن الحكم تحت عنوان ذكر أخائز الإسكندرية، وهنتكلم عن إسكندرية مما كتبه ألفريد باتلر من المراجع الإسلامية والدراسات اللي عملها. وبالتالي في صفحة 226 وهو ده الباب اللي يهمني أنا، باب 14، اللي عنده الكتاب يتابع معايا. وأنا واثق إن يعني مش مفروض أي إنسان مصري قبطي كان أو مسلم لابد أن يعني يكون عنده هذا الكتاب ويحفظه. لازم كل واحد فينا يحفظ هذا الكتاب من الجلدة للجلدة ويعلمه لأولاد، لأن يعني هذا هو الكتاب الوحيد اللي لم يعني يتدخل إلا في مرحلة فتح مصر 5-6 سنين، واللي عملوه هؤلاء العرب الجهال عندما دخلوا وداسوا بلاد الحضارة ودمروا كل حضارتها إلى يومنا هذا. في صفحة 226 بيتكلم عن موضوع ان بعض البطريرك صفرينوس وتسليمه بيت المقدس الى عمر بن الخطاب، وكان معاه عمرو بن العاص زي ما قلنا احنا قبل كده، مش مكتوب في الكتاب اللي بقوله. كان عمرو بن العاص واخد ربع الجيش على جنب، واثبتنا من 4 كتب إسلامية ان هو سرق الجيش من خلف بدون دراية من عمر بن الخطاب. اثبتنا ايضا ان هو فضل يزن على عمر بن الخطاب الخليفة في ذلك الوقت ان هو يخش مصر، وكان سبب دخوله مصر هي ان تكون الغنائم والجمال والمال والكنوز. ولم يذكر كتاب اسلامي واحد ان عمر بن العاص قال لعمر بن الخطاب لابد من نشر الاسلام. واتمنى ان يجي واحد من اخوتنا المسلمين يطلع النهاردة ويرفع ايده ويديني مجرد يعني مرجع واحد اسلامي يقول ان عمرو بن العاص ذهب الى الخليفة وقال له دعنا نبشر بدين الله الوحيد ونخلي العالم يعني يرجع الى الدين الحنيف اذا كان عندهم. وعمرو بن العاص يعني عشان نعرف هذه الحقيقة ايضا يتكلم عن الكلمة الشهيرة ان عثمان بن عفان لم يكن راضيا عن فعل الخليفة، وان هو يخلي عمرو بن العاص يدخل ويخدم المسلمين. حتى ان بيذكر لنا ان عمرو بن العاص قال عنه عثمان بن عفان انه فيه جرأة وتحور، وانه يقحم الناس بالمخاطر ويرمي بهم الى التهلكة. وعرفنا بعد كده ان هو دخل اول ما دخل عن طريق العريش، ومن العريش يعني عن طريق غزة طبعا الى فلسطين، دخل رفح وفي وادي العريش. وما كانش بالبساطة دي زي ما بيقولوا نزهة يخش بيها ياخد مصر كده ببساطة، لا، كان قتال في كل مكان. بالذات العريش دي كانت اكبر مكان بيجيبوا منه المرمر والرخام واجوده واعظمه اللي وبنت بيه مصر تقريبا في عهد الفراعنة وما بعد ذلك، وما اخذ من هذه المباني من المرمر واخذ في الجوامع. كان ليها صورة عظيم، لكن يهمنا ان هذا الجيش دخل في مصر سنة 639 والتحقيق في هذا اليوم بالذات اتضح ان هو ما يسمى يوم القربان، اللي هو الاسبوع اللي قبل تقريبا بالضبط حوالي اسبوعين قبل الكريسماس، يعني يوم 12 ديسمبر سنة 639 كان دخولهم، وده كان يعادل يوم سنة 18 للهجرة، وبالضبط كان عيد الاضحى وهو في يوم العاشر من ذي الحجة، يعني عشان كله موثق بالتواريخ تماما. وكان زي ما قلنا وهو اثبت ايضا ان كل الجمعة ان كانوا القواد هما من الصحابة، لكن كان كل الجيش من قبيلة عك، ومن تلت الناس كان من قبيلة غافق، وهم قبائل قحطانية يمنية اللي هم قاموا بحروب، قاموا ضدهم ابو بكر الصديق بحروب الردة لما مات محمد. وانا مش بحاول الخص قدر امكاني في هذا الموضوع، مش هنتكلم عن شخصيات كل واحد منهم، لكن احنا نعلم يعني شخصية عمرو بن العاص هذا ابن باغية مكة، كان اثبتت الكتب الاسلامية التي يعني دخل عليها خمسة في وقت واحد، وفي بعض الكتب اربعة، ودعته الى ابي العاص بن وائل السامي. هذا الرجل يقولون عنه سيدنا عمرو بن العاص، هذا الرجل كان ملعونا ويلعنه المسلمون. حتى لو رجعت حضراتكم لتاريخ الذهبي، تاريخ الاسلام الذهبي، يقول عن هذا الرجل بعد في موقع يعني في موضوع التحكيم بينه وبين علي بن ابي طالب، كان جاب علي بن ابي طالب ابو موسى الاشعري، ومعاوية بن ابي سفيان جاب عمرو بن العاص وحصلت الخيانة. فكان ذهبي يقول في تاريخه ان كان ابو موسى الاشعري كلما صلى قرن دعائه بلعن عمرو بن العاص، وقال مره مرة يعني لما تقابلوا الاثنين قال له ما مثلك يا عمرو الا كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهس او تتركه يلهس ايضا. فرد عليه عمرو بن العاص وقال له وما مثلك انت الا كمثل الحمار يحمل اصفارا. قال صحابة النبي عمرو بن العاص يقول له ده حمار، والتاني يقول له يا حمار، وهكذا. وكان ملعونا في الصلوات كثيرا. نعلم كل جميعا من هو المقوقص، واثبتت الحفريات والكتائب والبحوث ان هو ما هو الا قيرس، اللي هو كان الاسقف المزكاني والوالي على مصر جميعا، وكان مركزه هو الاسكندرية، ولكن كان له حامية في حصن بابليون بما يسمى بقايا ممفيس القديمة، لانه لم تكن الفسطاط بنيت، يعني مركز القاهرة اللي هو مصر القديمة في الوقت الحالي. الحقيقة لما اول دخول العرب في ما يعني بلادنا الحبيبة، كان في بلد اسمها بلوز، اسمها بالقبطي اسمها برامون، لكن العرب سموها بعد كده اسم الفرما. والسبب الناس اسمها بلوز ان عارفين ان النيل النهارده زي الدلتا، فرع رشيد وفرع دمياط، لكن كان له فرع يصب في هذه المدينة، وكانت هذه المدينة مهمة جدا من ناحية تجارية، وكان لها قلعة ضخمة جدا، لكن كان في دخول الفرس الاخير اتهدم السور بتاعها. ومع ذلك الحامية التي كانت موجودة في الفرما استطاعت ان تقاوم هؤلاء الغزاة الحفاة العراة العرب لمدة شهر كاملا، وهذا ما قاله ابن عمر الكندي، وايضا قاله السيوطي في تاريخ الخلفاء، يعني الموضوع ما كانوش داخلين نزهة نيلية. لمدة شهر كامل فضلوا يضربوا فيهم ويحاربوا مع بعضهم. مع الاسف الشديد كان بعض الجنود الرومان اللي موجودين في هذا المكان يخرجوا يضربوا شوية في العرب ويرجعوا تاني، لكن حظهم السيء ان مرة خرجوا فما يدوش يرجعوا الحصن، ودخل العرب عليهم قد ما يغلقوا الباب، وكان اول واحد من العرب دخل له يعني مذكور اسمه اسميقع ابن وعلى السبائي، يعني من سبأ، وذكره المقريزي وذكره ابو المحاسن ابن تغري بردي، وهذا الاسم يعتبر اول غازي عربي استطاع ان يدخل حصن في مصر. وبهنا بدأ الغزو، يبدأ من الفرمة اللي هي البرامون او مدينة بلوز القديمة، لان اول مرة كان له حصن يتحصنوا فيه هؤلاء الناس. طبعا مع الاسف الشديد ان كان الناس اللي هم جنود موجودين في الحصن الرومان من الرومان، لكن كان اهل البلد من الاقباط، وواضح جدا ان الاقباط هنا لم يساعدوا اطلاقا لا الرومان ولا لم يساعدوا العرب. ولهذا السبب يقول لنا ألفريد باتلر في صفحة 243 من كتابه كلمة هامة جدا، بيقول ان المقريزي وابو المحاسن ابن طغري بردي ذكروا ان قبط الفار ما ساعدوا العرب اثناء الحصار، والكلام ده غير صحيح اطلاقا، لان يعني لو كان القبط كانوا عايزين يساعدوا العرب ما ساعدوش ليه الفرس ضد الرومان لو ما كانوا محتلين؟ ده اول الاسئلة. تاني سؤال، نعرف ان العرب لما دخلوا اخذوا هذه البلد حرقوا السفن الموجودة وهدموا الحصن تماما ايضا، وخربوا جميع الكنائس الموجودة فيها، وهذا الكلام كتب ابو صالح، وكتبوا ايضا ابن خلدون في مقدمته، وكتبوا ايضا كثير من الكتاب ان اول بلد هدمت فيه جميع الكنائس على يد عمرو بن العاص كانت مدينة الفرنة او مدينة بلوز اللي هو الاسم الاصلي، او مدينة برمون باللغة القبطية. ويقول لنا يوحنا الميقوسي في مخطوطته على هذه الواقعة، يقول ان القبط لم يساعد المسلمين الا بعد ان استولى على الفيوم واقلمها، وانا حاجة لهذه النقطة بالذات، لان المعلوم ان بعد الفيوم ساعدوهم اكراها وليس طوعا، ان خلوهم يشيلوا يالفوا الخيط بتاعتهم، استخدوهم للسخرة زي ما شفنا قبل كده في حفر قناة ام المؤمنين، ده اصلا قناة ترجان، او اصلا كانت قناة جدي العظيم وجدكم العظيم سيزر ستوريس قد تسمى باسمه، ولكن هدرت مع الزمن. لما ملك العرب الفرمة ما سابوش كنيسة فيها واستعبدوا القبط، والقبط لم يساعدوهم. لا يمكن قبطي يساعد هؤلاء العرب ويخليهم يهدموا كنائسهم. ومع الاسف الشديد لما يتحرك الجيش الروماني في هذا الوقت، ويقول لنا ألفريد باتلر بتحليله السياسي والحربي الرائع ان لو الرومان اللي كان عندهم حوالي 100,000 عسكري روماني موزعين ما بين القاهرة والحصون الموجودة ما بين نقيوس على فرع النيل الى الاسكندرية فوق، كانوا لبعتوا 10,000 جندي لكان خلصوا على عمرو بن العاص وكل الموجودين معاه. لكن مع الاسف الشديد الروم لم يصنعوا من ذلك شيء، ولكن اعتمدوا على ان المدن الموجودة فيها حصون تمنع هؤلاء الغزاة. ويعلق لنا ألفريد باتلر عشان يرد على كل مسلم يفتري على الاقباط، ويقول لنا وعلى ذلك يصح لنا ان نقول ان ذلك القعود، يعني القعود عن يخرج الجيش الروماني، كان اول ما ارتكبه قيرس من خيانته العظمى لدولته، فلعله كان عند ذلك قد عزم على ان يعمل على فصل بطراقة الاسكندرية وشقها عن القسطنطينية بالاتفاق مع العرب وعانتهم على دولته، ولسنا نجد غير هذا الرأي ما نفسر به مسلكه، ولا سيما ما وقع منه بعد ذلك. في الجزء الاولاني هنا يتكلم ألفريد باتلر ويقول ان هذا الرجل ما يعني ملوش اي تبرير، ان هو ما رضيش يطلع الجيش، هو كان الوالي في ذلك الوقت وكان بامره يطلع الجيش 10,000 بس منهم يخلصوا على هؤلاء العرب، لكن هو لا شك عنده ان هذا الرجل قيرس او ما سمي المقوقس، ونحن نعلم ان هو اللي بعد بالجواري والعسل وبقوم لابن عم مبور ابن عم مريا وسيرين الى نبي الاسلام، يعني كان عنده وصلة معاه قبل كده، ان هذا الرجل كان خائنا وكان عايز يفصل بطريقية الاسكندرية ويستقل بها وهو الحاكم في نفس الوقت، لان ما بيش اي مبرر انه يسقط على دخول العرب هذه المسافة الكبيرة، ونحن نعلم ان هذا هو الطريق، طريق حورس الحربي اللي هو دخل منه جميع الغزاة، فمعلوم ان كان عليه حاميات موجودة في ذلك الوقت. يقول ايضا حاجة هامة جدا بيخوتوها كتير الناس اللي هما بيتكلموا على غزو مصر، ان مش بس هما الاربع تلاف اللي جم مع عمرو بن العاص اول دخوله، لا اطلاقا، لان في شهر نصف شهر يناير احنا قلنا دخل في شهر ديسمبر سنة 639، وخلال بعد الشهر من الحرب اللي هو شهر يناير سنة 640 ميلادية، ان عمرو بن العاص جاء معاه عدد كبير جدا من البدو اللي كانوا موجودين في شبه في جزيرة سيناء، حتى نقول ان كثير من البدو جاءوا معه حبا في القتال وطمعا في الغنيمة، وهذا الكلام قالوا وذكروا المقريزي ايضا، اخذوا الفريد باتلر من المقريزي ان قبيلة راشدة وبعض قبائل لخم لحقت بعمر عند جبل الجلال، ويقول ان في القرن السابق عن هذه الحوادث اي سنة 565 يعني قبل محمد حتى ما يتولد، مر القديس انطونيوس الشهيد بهذا الطريق في حجة في حجه الى اماكن مقدسة، ورأى هناك صنما عظيما للعرب يقيمون له عيدا في جبل هريب، وذكر قبائل المغيرة وضربها في الصحراء بقرب فرة، ولا هي الفرمة يعني يقصد بها الفرمة، كان هناك جزء كبير من العرب ساكن هناك لكن ملوش دعوة بالاسلام، ده جزء كبير دخل مع عمرو بن العاص، وهنشوف بعد جزء صغير ان كثير من الروم الذي يعني ما كانش ليهم انتماء الى دولتهم او الى مصر ذهبوا وشاركوا ايضا مع عمرو بن العاص، ايضا كثير من الفرس اللي كانوا موجودين في اليمن ايام حكم الفرس لليمن ايام قبل محمد وبعده جاءوا ايضا مع عمرو بن العاص، فالحكايه مش حكايه اعداد 4000 جم معاه اطلاقا، هناك الكثير جم معاه من الشام في ذلك الوقت ومن القبائل العربيه الموجوده كانت نحي بلد الفرمة او البرامون او زي ما قلنا في دخوله عندنا يعني بلادنا. يقول وصل بعد كده الى مدينه القنطره اللي هي مدينه القنطره حاليا، ومنها الى مدينه الصلاحيه، وبعد كده مشوا ناحيه صنهور او تنيس، الاسماء دي حولها بالاسماء الحاليه والاسماء القديمه، يعني صنهور وتنيس وبوستيس اللي هم بالظبط كده، صنهور لا زال اسمها صنهور، وتنيس اسمها صان الحجر، وايضا بوبستيس اللي هي تل بسطه الموجوده ناحيه الزقازيق، دول الثلاث بلاد اللي دخلوا فيهم بهذا الترتيب. بنلاحظ ايضا بحيره المنزله كانت بحيره ضخمه جدا في ذلك الوقت، وكان صعب جدا ان يعني الماء بتاعها انحصر كتير جدا يعني ناحيه البحر المتوسط، فكان لابد انهم ياخدوا هذا الموضوع، ووصلوا الى ما يسمى القصاصين ووادي طليمات اللي هي مكانها الحالي التل الكبير، وعارفين طبعا التل الكبير حصل فيه موقعة بعد كده. في قصص كتيرة اتقالت في تاريخ مصر محرفة، زي ما قالوا ان يقول لنا مثلا، وعلى فكرة مش بس يعني في التاريخ العربي، لكن هناك من اخذ منهم من الاقباط وكتبوا لنا نقلوا عن التاريخ العربي، يعني ابن الاسير المؤرخ ذكر لنا قصة ازاي ان طلع واحد ابو مرتام وابو مريام وفوض العرب على جزية معينة، هذه القصص يقول عنها بطلة انها قصص من الوهم، وعشان نكون احنا صادقين ان سويس بن مقفع نقل هذه القصة بحرفيتها، ان هناك من يسمى ابو مرتام وابو مريام، وده خطأ عظيم، لم يكن هذه الاسماء معروفة في ذلك الوقت، ولم يفاوض العرب في ذلك الوقت في دخولهم هؤلاء هذين الاسمين، بل ان الطبري نفسه قال ان هذه القصة كاذبة، وقال لنا قصة غريبة ايضا يقول فيها ان عمر بن العاص طلب الى القبط الموجودين في ذلك الوقت انهم يساعدوا المسلمين، ده كلام الطبري في تاريخ رسل الملوك، يقول لما كان بينهم وبين العرب من قرابة في النسب استجمعهم هاجر، يعني عشان العرب هاجر مصرية واحنا قرايب ومش عارف ايه، فيقول الطبري ان القبط رد عليه ان هذه قرابة ما ابعدها، فامهلهم عمرو بن العاص 4 ايام ليستقروا عليه، ولكن هم لم يردوا عليه في هذا الموضوع، لان لم تكن هناك المصري القبطي الاصلي لم يكن يقول ان هناك قرابة بينه وبين فاتح غازي مجرم يريد ان ياخذ امواله ونسائه. ايضا العرب يذكروا لنا اسم قائد اللي هو القائد ارتيو ارطبون، والحقيقة اسم ارتمون ده محرف، اسم الصحيح بتاع ارتيون هو كان قائد الحاكم بتاع بيت المقدس او ما سمى القدس في ذلك الوقت. ولما دخل عمرو بن العاص عمر بن الخطاب هرب وجاء الى مصر وكان قائد على جزئية من الجيش في ذلك الوقت. هذا الرجل قام بالجيش بتاعه ودخل في حرب شديدة جدا مع العرب عند بلبيس، لكن مع الاسف الشديد اتقتل هذا الرجل وخسر الروم اكتر من 1000 قتيل وتأثر منهم 3000 اسير يخدموا هؤلاء العرب. وبعد كده يصير عمرو بن العاص الى مدينة هليوبلس اللي هي اطلال هليوبلس القديمة اللي هي موجودة لحد هذا اليوم وعليها مسلة، ويمشي في الصحراء طبعا ويهبط الى قرب النيل ناحية ما يسمى ام تندونيس. بلد اسمها تندونيس كانت بلد عظيمة جدا اللي هي يسمى ام دينين، يعني تحريف تندونيس الى ام دينين، وكانت شمال حصن بابليون ومكانها اليوم زي ما قلت حضرتك الدول اللي فات اللي هو الجزء اللي فيه حديقة الأزبكية في مصر. انا مش هطول في هذه النقطة، لكن عايز اوصله انهم قدروا يوصلوا الى هذا المكان وشافوا لأول مرة الاهرام قدامهم والارض الخضراء والنيل والجزيرة المبني عليها حصن بابليون، وترعبوا رعب شديد وقعدوا هناك في هليوبلس دي المكان اللي فيه، وكانش فيه حل انهم يقدروا يخشوا اطلاقا الى هذا الحصن وعرف ضعفه في هذا المكان. هل هيقعدوا يفضلوا ينوشوا بعضهم هم والرومان؟ اطلاقا لا. فكر عمرو بن العاص ان هو يدور على حاجه يعملها، ما مش معقول الجيش اللي معاه هيفضل قاعد كده. فاتجه فكره انه يذهب الى الجنوب ويذهب الى مدينه بيوم. مدينه بيوم هي تحريف للاسم، يعني ده الاسم الاصلي لما حرف بعد ذلك اسمه سمي بعد ذلك اقليم الفيوم. دي الاسم الاصلي بتاع بيوم، وكان الحاكم بتاعه اسمه دوماتيوناوس، وانا مهمنيش الاسماء في هذا الموضوع. المهم من هؤلاء الناس عرفوا يعني باختصار شديد ان هم يحاربوا ويقفوا ويصدوا هذا الغاشم، لكن مع الاسف الشديد بعد فترة استطاع عمرو بن العاص ان هم يدخل هذه البلد، وايضا يدخل بلد تانية اللي هي البهنسة واللي ما زال اسمها موجود الى هذا اليوم. ويذكر لنا ألفريد باتلر عن مصادر اسلامية ايضا انهم لما دخلوا وبلغوا هذه المدينة البهنسة دخلوها عنوة وقتلوا من وجدوا فيها من رجال ونساء واطفال، لم يتركوا طفلا واحد حيا في هذا المكان. حتى ان عمرو بن العاص عرف ان حنة ده كان قائد الجيش ماشي ومعه 50 واحد، ففضل يجر لحد الصحراء، وبعدين كان خلفه الجيش الثاني فقدر يقتل هذا الرجل اللي سمى حنة قائد الجيوش ويرموا بالجثة بتاعته في النيل في ذلك الوقت. وكان لحد هذا الوقت ما دروش يفتحوا مدينة الفيوم، لكن كان القائد العسكري ايضا موجود اسمه تيودور حقيقة قدروا يدوروا على جثة حنة هذا الشهير وقدروا حنطوها ويبعتوها الى بابليون وتصلى عليها. وبعد كده يعني زعل جدا هرقل لما كان موجود في ذلك الوقت في القسطنطينية على هذا الرجل. نقطة اللي عايز اوصلها لما وصل لحد ام الدينين دي وقع الجيش العربي في مأزق خطير جدا. اولا خلي بالنا حضراتكم ان الجيش بتاعه ابتدى يتهدى، ان كتير من المسلمين كانوا اتقتلوا في ذلك الوقت، وكان ممكن ان الروم لو هم يعني كان هناك حكومة مركزية زي ما قلنا وكان الجيش منظم كانوا قضوا عليهم وقضوا على الاسلام الى الابد، لكن مع الاسف الشديد وقف الروم متفرجين مرة تانية. وفي هذه اللحظة جاء العون الى عمرو بن العاص والامداد اللي بعته، وكما يقول لنا ابن عبد الحكم كانوا 4000، لكن البلازوي في تاريخ في فتوح البلدان يقول لا ما كانوش 4000 دول كانوا 12000، ياقوت الحمر يقولوا كانوا 12000، الكندي يقول كانوا 15000، والسيوطي يقول حوالي 3500 الى اخره، يعني كله يتخبط في بعضه. لكن اللي احنا عارفينه ان عمرو بن العاص بعت كتيبة الاولى عليها الزبير بن العوام ابن عمة النبي، وكان دي 4000 واحد في شهر يونيو سنة 640. وبعديها جت كتيبتين كل كتيبة من 4000 رجل عليها المقداد بن الاسود وغيره من هؤلاء الناس اللي هم يسمى القرشيين، ودخلوا فاصبح الجيش العربي جيش كبير يعني قدر في ذلك الوقت بانه وصل الى حوالي ما بين 15 الى 20 الف من عتاة العرب اللي هم لا يهمهم شيء الا انهم يعني يموتوا في سبيل شهوة النساء والمال وليس الاسلام كما يقولون. ملك ام دينين، ام دينين دي كانت على البحر في ذلك الوقت، على النهر في ذلك الوقت، واصبح لهم حصن، ومع ذلك كانوا لازالوا على منطقة الغربية من النيل، وكان في استطاعة لو في ذرة من الذكاء عند هؤلاء الرومان لمنعوا ان عمرو بن العاص والجيش اللي معاه ان يعدي على الجزء الشرقي، وبهنا كانوا حصروا حصار تام في صحراء اليبلس في ذلك الوقت، وكان ابدوهم. لكن مع الاسف الشديد والدليل على ذلك ان القناة اللي سمى قناة سيزتويس او قناة تراجان كانت مضمورة في ذلك الوقت، ما كانش فيه مية يعني يقدروا يعني يعدوها. كتر العرب وابتدت الحملات الكثيرة على البلدان الصغيرة، يقتلوا العثيمين ويقتلوا الشمال، وبعد كده لما كبوا وقدروا يوصلوا مدينة أبويت، وبعديها قدروا يعبروا النهر ويفتحوا مدينة أبويت، مدينة الفيوم، وعملوا فيها مقتلة ضخمة جدا جدا، يعني خلصوا تقريبا على الشعب القبطي، لأن كل الرومان استطاعوا أن يهربوا من هذه المدينة يعني يطلعوا على حصن بابليون ويسيبوا الأباط الغلابة أصحاب البلد يلاقوا الأمرين ويذوقوا الذل والمهانة والقتل والذبح على أيدي هؤلاء العرب، وبعد كده يرجعوا يقولوا رحب الأقباط بالعرب داخلين إلى بلدنا. وكانت في موقعة تانية في شهر يوليا في منطقة عين شمس بعد فتح الفيوم تقريبا، وكان حاكم هذا الإقليم في ذلك الوقت واحد اسمه جورج، كان حاكم الإقليم، فاستطاع ان هو استطاع العرب ان ياخدوا عين شمس ايضا ويقتلوا هذا المسمى جورج، وهذا الرجل غير قائد الجندي المسمى جورج، يعني كان في اثنين بهذا الاسم. من منطقة السريب ومنطقة منوف الموجودة في زرع في هذا المكان بدأ عمرو بن العاص يستعبد الأقباط، وزي ما يقول لنا ألف بطة وغيره، وأنا ذكرت هذا الكلام قبل كده بس أنا بكمله، يقول على الأقباط إنهم لم يكفهم هذا، بل أمر عمرو أن يؤتى بالحكام من الروم، وأيضا يؤتى بالأقباط يعني يحملوا الأعلاف لخيلهم، وظلمهم ظلما كثيرا. فعجيب جدا ان احنا نلاقي ان الناس العرب يجوا يقولوا لنا، المصريين يقولوا لنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وسمحته الجميلة مع اقباط مصر. الكثير منهم قتل في هذا الموضوع، لكن نصل الى نهاية هذا الموضوع الى حصن بابليون، الحصن المحصن. ما ننساش ان في فيضان بيحصل في مصر، فيضان كان موجود قبل السد العالي، كانت الارض كلها النيل عالي، ما كانش يستطيع ان عمرو بن العاص ان يعبر النيل ويخش على هذا الحصن. وخلي بالنا ان ايضا الحصن ده كان ليه عدد ضخم جدا من الكنائس، ونلاحظ كما يقول ألفريد باتلر كلمة جميلة على هذا الموضوع، يقول بقي من حصن بابليون الى نحو اوائل القرن العشرين ما يدل عليه ما كانت عليه هيئته وعظمته وخطره ايضا، لان صور الحصن لما عملوا حفريات فيه وجد ان هو كان طوله اكتر من 60 قدم. يقول كان الفضل للقبط في حفظ تلك البقية، اجتمعت لهم كنائس فيه من اول عهد للمسيحية، وكان كل الكنائس موجودة فيه الا كنيستين، كنيسة مار جورجس كانت يعني الملاكين اللي هم الطائفة التانية، طائفة المكانيين، وايضا كان هناك كنيس صغير لليهود موجود الى يومنا هذا، اللي حضرتكم يعرف مصر القديمة يعرف هذا الموضوع. فضل هذا ينظر اليه عمرو بن العاص، يقول كان ارتفاعه 60 قدم، عدو الاثار بتاعه كان مستحيل، انا وصفت الحصن هاخد فيه محاضرتين كاملتين، لكن هذا الحصن كان عظيم ولم يستطع الغزاة ان يعني يدخلوا الى هذا الحصن سواء من العرب او ما قبلهم. لكن نعلم ان بعد كده في عصور لاحقة ان ابنه طوله ان هو اتكسر هذا الحصن، وبنى الاسوار بتاعته احمد بن طولون في سنة 876، ودي لها اسباب هنقولها بعدين لما نيجي للدولة الطولونية. لكن بقت هذه الكنائس القديرة موجودة فيه إلى يومنا هذا، مع أن في جاء وقت من الأوقات كان الملك الناصر ابن قلاوون، الناصر ابن قلاوون في القرن الرابع عشر هدم كثير جدا من هذه الكنائس وهدم كثير من الأديرة في وقت من الأوقات كان يريد فيه القضاء على الأقباط في مصر. ده الملك الناصر ابن قلاوون. مش هتكلم مين اللي انشأ هذا الحصن، ما يهمناش هذا الموضوع، لكن يهمنا ان بابليون ده فضل يعني واقف عقبة في سبيل هذا الموضوع، موضوع فتح مصر او الاحتلال العربي الى مصر. يقول ان عمرو بن العاص في شهر سبتمبر جهز نفسه، ونحن نعلم ان في فعلا ان المقوقص بعد مجموعة من الناس يروحوا يتفقوا مع عمرو بن العاص، وده يدل على ان هذا الرجل كان على علم بخبائر يعني لا اتصال به. الحسن عليه جنود لكن كل الموجودين قدامه اباط. ويتذكر لنا هذا الكتاب وغيره من الكتب ان الاقباط الذي اذلهم هذا المقوقص لمدة 10 سنين وزقهم العذاب، لما حس ان عمرو بن العاص محاصر هذا الحسن وضع جميع الاقباط في السجون الموجودة في حصن بابليون. وده دليل ثالث على ان هؤلاء الاقباط لم يكن منهم واحد فقط خائن فتح ابواب او ساعد العرب الى الدخول الى حصن بابليون. حاول المقوقص بطريقة خفية ان يبعث لهؤلاء وقال لهم احنا ندي كل واحد من يعني العرب دول دينار او دينارين، والامير بتاعكم 100 دينار. طبعا رد عليه عبادة بن الصامت كان موجود معاه ان احنا جايين هنا مش عشان ناخد دينار، احنا جايين ناخد البلد وانتوا هتأسلموا او تدفعوا الجزية، والكلام الكتير اللي احنا اتكلمنا عليه على مدى 28 حلقة. يقول لنا الفريد باتلر، وايضا هذا ذكر في المقريزي، ان عبادة بن الصامت كان راجل اسود، ولما دخل خاف منه المقوقص وقال شوف لنا واحد تاني، قال لا هو ده الامير بتاعنا، وفضل يتفاوض معاه في هذا الموضوع. ويقول ان المقوقص يعني رفض ان هو يجيب رئيس الجيش كما يقول جورج في ذلك الوقت، وان هم مستعدين يقتلوا في هذا الحصن، لكن قدر يعمل حيلة مع عمرو بن العاص ان يعمل معاه هدنة. الهدنة دي ان هو يسلمه الحصن في سبيل ان هو يخرج هو والروم منه، بس بشرط ان يوافق هرقة الملك الروم على هذا الموضوع. وفعلا اداله مهلة وفضل هم موجودين بره الحصن. لكن لما وصل هذا الكلام الى هرقل عنف تعنيف شديد المقوقص، طلب ان يأتي اليه في هذا الموضوع في هذا المكان، وقال له الكلمة الشهيرة انه عنده 100,000 واحد موجودين، لماذا لا يحاربه؟ العرب الحقيقة او بعض الكتاب من اليونانيين بدأ يعني يكتب قصص غريبة الشكل ليس لها اساس من الصحة. يذكر كتاب نيقوفورس يقول ان امبراطور بعت الى المقوقص يقول له ايه، يقول له ندفع الجزية ونجوز عمرو بن العاص من اذقية زوجته او احد بناته. وطبعا مستحيل ملك القسطنطينية وامبراطور القسطنطينية هرقل يجوز بنته لواحد حافي جربوع ابن واحدة من بغايا مكة من اجل ان يعطيه مصر ايضا لقمة سائرة. وقال له كلمة زي ما تحضراتكم، عظم غيظه ان ينهزم منهم 100,000 امام 12,000 من العرب. كتير من الرومان انا قلت حضراتكم اشتركوا مع جيش عمرو بن العاص من ضمن الخيانة. حتى الأولين ألف البطلة كانوا لا يتراجعون عن مساعدة العرب إذا ما رأوا في ذلك نفعا لأنفسهم. وأشهر واحد من هؤلاء يذكر في الكتب الإسلامية ما يسمى كلاجي، الذي لحق بالمسلمين وغادر قومه، وسعى تيودور اللي هو قائد الحمية حتى لقياه ليثني عن هذا، وأيضا الخائن التائب سبنديس غيره. يعني نذكر أسماء كثيرة جدا من هؤلاء الناس اللي هم خانوا مصر وخانوا الامبراطورية وباعوا المصريين والأقباط الذي لم يكن لهم يد إطلاقا في هذا الموضوع. احنا عرفنا من القصة ويتطبق فيها كتابات المسلمين مع كتابات اليونان مع كتابات الأقباط ان الزبير بن العوام استطاع ان يضع مع الأسف الشديد في كلمة ما تذكرش في هذا الموضوع ان وصل نبأ هام جدا ان هرقل ملك الروم مات، فاصبح ده وجه شؤم وحزن عليه الروم وانشغلوا جدا ايه اللي بيحصل، هناك شبح اسلامي قادم وزعلين على الراجل. وفجأة يضع الزبير بن العوام سلم من السلالم على سور الحصن ومحدش خد باله الا لقوا هذا الرجل يقف على سور الحصن ويكبر التكبير الاسلامي ويفتح الباب ويدخل هؤلاء الغزاة الى الحصن. مع الاسف الشديد كان اغلب الروم الموجودين مع المقوقس هربوا منه عن طريق السفن الحربية، عارفين ان هذا الحصن كان في جزيرة. ومع الاسف الشديد خرج الاقباط من السجون ليجدوا امامهم واحد تاني جاء ليحكم ويحتل هذه البلاد، يحتل هذه البلاد يقتل منهم ما يشاء ويصبح سيد عليهم ويستعبدهم الى يومنا هذا. القصة اللي بينين هذا الموضوع قصة هامة جدا هنهي بيها كلام النهاردة. هرب المقوقس الى الاسكندرية ومعه اكثر الجيش، ودخل عمرو بن العاص الى حصن بابليون ليقتل هؤلاء الغلابة من الاقباط ويستعبد الباقين، وحب يوريهم قوة الاسلام وقوة هؤلاء المسلمين. يقول انه بعد فتح الحصن وجد جماعة كبيرة من جنود من القبط، ووجد هؤلاء القبط مدى الرثافة التي عليها هؤلاء العرب، لابسين زبالة، حتة جلابية مقطعة، حفاة عراة كما جاءوا من جزيرة العرب، وقالوا وما إرث العرب وأهون عليهم أنفسهم وما رأينا مثلنا دان لهم. فيقول لنا ابن بطلة، وهذا ينقله عن الطبري أيضا، وهذا الكلام هام جدا، قصة هامة جدا، سمع عمرو بن العاص هذه القصة إن الأقباط احتقروا هؤلاء العرب، ان كل الغزاة اللي جم كانوا عظماء، فرس، روم، اسكندر الاكبر، رومان، اللي انتوا عايزينه، لكن الا هؤلاء العرب ما شاهدوا احقر منهم اتوا لهذه البلاد. لما سمع عمرو بن العاص هذه المقالة فجاب جماعة من الاقباط ودعاهم الى وليمة، وجاب شوية ايه، شوية لحوم، وصنع لهم المرق بالماء والملح وجعل ذلك امامهم، وجعل القط يجلسوا أمام إلى جانب العرب، وجعل العرب ينهشون اللحم نهشا. اسمعوا الكلام، جعل العرب ينهشون اللحم نهشا حتى بشع الأقباط من ذلك وعادوا بغير أن يأكلوا. الأقباط كانوا ناس عراقيين، حتى مع احتلالهم شاهدوا هؤلاء الغزاء العراء الحفاة ينهشوا اللحم المصنوع بالماء والملح نهش، فدي شكله ارفض. تاني يوم جابهم بقى عمرو بن العاص وجلسوا وعمل لهم وليمة عظيمة من أكلات مصر، فبدأ القبط يأكلون وبدأ العرب يأكلون، وقال لهم الكلمة الشهيرة، قال لهم إنني أرعى لكم من العهد ما تستوجبه القرابة بيننا، يوصل هاجر طبعا، وقد علمت أنكم ترون في أنفسكم أمرا تريدون به الخروج، فخشيت ان تهلكوا، فأريتكم كيف كان العرب في بلادهم وطعامهم من اللحم الجزر، يعني جزور اللي هي جزور اللي هي الكلاب اعتقد، او هي جزور على فكرة، جزور اعتقد السلاحف الكبيرة، يعني حاجات ارضية، كان العرب في بلادهم وطعامهم من لحم الجزر، ثم حلهم بعد ذلك في ارضكم وقد رأوا ما فيها من ألوان الطعام الذي قد رأيتم، فهل تظنون أنهم يسلمون هذا البلد ويعودون إلى ما كانوا فيه؟ إنهم يسلمون قبل ذلك حياتهم ويقاتلونكم على ذلك أشد القتال، فلا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وادخلوا إلى الإسلام أو ادفعوا الجزية وانصرفوا إلى قراكم. معنى هذا الكلام واضح جدا ان اللي عمله عمرو بن العاص جاب شوية سحالي من السحالي من الرترخة الكبيرة عملها بالمية والملف ودعا العباط والعرب دول مسكوا العرب نهشوا لحمها اكلوه العباط قرفوا ومشوا. تاني يوم عمرو بن العاص عمل وليمة حط لهم اللحمة والخضار المصري اكلوا العباط قال لهم تعالوا شفتوا بقى عايزين اقول لهؤلاء المسلمين اللي جم كان بلادهم بياكلوا منه هذه السحالي وهذه القذرات ويشهد على ذلك ابن خلدون في مقدمته انه كان يتكلم عن العرب انهم ناس ما عرفوش ياكلوا الا الخنافس والتعابين والجراد ويوم ما يجوع زيادة ياكلوا حاجة اسمها الهلعز اللي كان يجيب وبر الجمل ويغلوه وياكلوا شربته وبر الجمل ياكلوه. يجي عمرو بن العاص يقول لهم عايزين انتوا هم الناس دول تديهم جزية كده ويطلعوا بره البلد عايزين ترجعوهم لأكل الجزور؟ لا دول يقعدوا في بلادكم ويستعبدوكم فادفعوا الجزية واطلعوا على بلادكم يعني القرى بتاعتكم يا اما تسلموا وطبعا الى القتل. الطبري على فكرة قال هذه القصة وضاف عليه قصة تانية يقول عليها ان عمرو بن العاص حط هؤلاء المصريين الاقباط وحط قدامهم الجيش العربي ورام هؤلاء عضلاتهم شكلهم ايه وان دول حفاه جرب لكن قتلة فانتوا مفيش فايدة فيهم. حتى ان يوحنا الناقوسي كان يقول عن بعض الناس اللي دخلوا في الاسلام من الروم اللي اتكلمت عليهم يقول عليهم بهذا اللفظ صفحة 305 من كتاب ألفريد باتلر عن يوحنا الناقوسي في صفحة 560 يقول هؤلاء الذين دخلوا على في دين الاسلام يعني قوم ارتدوا عن دينهم المسيحي ودخلوا في دين البهائم. هذا اللفظ مش انا لفظي انا مع ناقل الكفر بكافر. هذا الكلام ذكره يوحنا الناقوسي في الوثيقة بتاعته كان يتكلم عن الخونة من الروم ويقول هذا وفي هؤلاء يقول حنا النقيوسي قوم ارتدوا من دينهم عن دينهم المسيحي ودخلوا في دين البهائم وكان هؤلاء المسلمة يتظاهرون بأنهم أشد الناس في أمر الدين يدفعهم ذلك إلى مساعدة إخوانهم العرب المسلمين على استصفاء أموال المسيحيين الذين أخرجتهم الحرب من ديارهم وصاروا يستبيحون لعنهم ويصوموا منهم بأنهم أعداء الله. كان يوحنا الناقوس يقول لهم عنهم ان اعضاء الله وانهم ايضا ارتدوا عن دينهم المسيحي ودخلوا في دين البهائم. ويعلق على ذلك ألفريد باتلر ويقول ولكن هؤلاء الذين اسلموا لم يكونوا الا قليلا وبقي جمهور القبط على دينهم يزدرون الذين خرجوا من نصرانيتهم. واضح جدا الكلام ان هو ردا على كل واحد يعني يحاول ان يضللنا بتاريخ اسلامي مشوه عن تاريخ القبط في الترحيب بهؤلاء الفاتحين او حتى انهم ستركوا ديانتهم لاي سبب كان. ويقول لنا قول الاسقف المصري يوحنا الناقوسي وذلك ان القبط في ذلك العصر لم يكن لهم زعيم يعتمرون بامره ولا جماعة يلتزمون فلم تكن لهم قدرة على يتعاونوا على امرهم. ما كانش ليهم واحد قائد او يعني حكومة مركزية تقدر تجيب هؤلاء الاقباط ومع ذلك استطاعوا ان يقاتلوا في اماكن كثيرة زي ما شفنا قبل كده. قليل من الاقباط هم الذين اسلموا ولكن كثير منهم ذبحوا هما وزوجاتهم واطفالهم على يد الفاتح العربي الذي اراد ان ياخذ منا بلادنا. انا حسيب الموضوع بهذه القصة التي تثبت اثباتا تاما اللي انا قلتها ان عمرو بن العاص قالها بكل صراحة في اكتر من مكان سواء لعمر بن الخطاب الخليفة انه داخل الى مصر من اجل الغنيمة وايضا اقولها بكل صراحة عندما جاء بعض القتل ليريوا ان هؤلاء الذين كانوا حفاة لا يستطيع ان يأكلوا الا هذه الجزور بالماء والملح وشافوا هذه اللحوم وهذه الاشياء هل من المعقول ان يعودوا مرة اخرى الى بلادهم؟ طبعا مستحيل. لكن في نقطة نستنتجها هنا ان عمرو بن العاص كان رجل من الناس الاذكياء، حتى لو كان يعد من الخمسة من دهات العرب، داهية من دهات العرب في عقله، رجل حربي لا شك في ذلك. لكن كان يعلم شيء، ان العربي جاء الى هذه البلد ليأخذ غنيمة ويأخذ المال ويأخذ النساء، وكان يخاف ان العربي بعد كل هذه الفتوح او السبايا لحصن بابليون ياخد بعضه وياخد الجمل اللي جايبه او ياخد بعض الجمال او ما يقدر عليه ويحمل عليها بعض النساء وبعض الذهب الذي يأخذه من بلادنا الحبيبة ويرجع تاني ويخسر خسارة كبيرة عمرو بن العاص ان يفقد جيشه ويعود الى جزيرة العرب. فكان هذه الطريقة ان هو كان يعني عمرو بن العاص بيبين للاقباط وفي نفس الوقت بيبين للجيش الاسلامي ان هؤلاء يا جيشنا العربي الاسلامي عودوا في هذه البلد، هنا النساء، هنا المال، هنا الاطفال، هنا الذهب، هنا المأكولات. وطبعا لو اتكلمنا في بيوت الشعر العظيمة اللي كتبت عن مصر في جمالها انها جزء من الجنة لا تسامى الكتب. اعتقد ان هنا ننهي به الجزء بتاع النهاردة، وظلنا جزء واحد اللي هو مسيرة عمرو بن العاص من حصن بابليون الى البلاد، الى فتح النقيوس، الى وردان، الى دخول الاسكندرية، ونتكلم عن اسكندرية وعلى منارة الاسكندرية وما شاهدوه فيها وعظمة الاسكندرية. وبكده نبقى خلصنا 132 سنة اللي اتكلمنا عنهم في خلال 28 حلقة اللي فاتوا، سواء من المثلث الذهبي الاسلامي اللي حكم هذه المنطقة اللي هي دمشق وايضا العراق وجزيرة العرب، ومصر كانت مهمشة جانبية لكن لها اهمية خاصة. اتكلمنا فيها الاربعة الكبار اللي هم الصحابة النبي الخلفاء، واتكلمنا عن 14 خليفة الاموي لحد سنة 132. في بعد ما نخلص الجزء المحاضرة الجاية ان شاء الله ان كان لنا عمر يعني، هنخش على دولة بني العباس اللي هو اولها السفاح، ونبقى كده نرجع للتاريخ مرة تانية ونشوف ايه اللي حصل في مصر بعد كده. احنا اتكلمنا عن ما فعلوه في مصر بني امية، سواء في حكم الوالي عمرو بن العاص الاول والثاني وسعد بن عبد الله بن ابي السرح وما جاء بعده الكثيرين حنظلة وغيره وغيره اللي احنا اتكلمنا عنهم خلال المحاضرات السابقة. انا معلش المحاضرة تقيلة شوية، لكن كان لازم نمشي بهذه التفصيلات، ولازم كل حضراتكم تفتكروا هذا التواريخ مهمة جدا اللي فيها قتال هام جدا، وتلخصها بكل بساطة دخول العرب من رفح في فلسطين الى العريش، ومن هناك مقتلة الفرمة الى بلبيس والتل الكبير، تندونيس، الصلحية، نقيوس، عين شمس، ام دينين، حصن بابليون اللي احنا وقفنا عنه، طبعا بيوم اللي هي الفيوم والبهنسة اللي هم خدوها النهاردة زي ما شفنا. اسم الكتاب اللي هو المفروض نرى مني هذه الابحاث لانه ملخص لكل الكتب الاسلامية، فتح العرب لمصر، تاليف الدكتور ألفريد جي باتلر او ألفريد جاشوا باتلر الذي عربه الاستاذ محمد فريد ابو حديد به. هذا الكتاب كتب في اول سنة 1910 حاجة زي كده، و لي طبعتين، الطبعة اللي معايا طبعة مدبولي ودي تساوي النهاردة حوالي 45 جنيه مصري، لكن الطبعة الموجودة من دار الكتاب ربنا خلينا ماما سوزان مبارك بتبيع الكتاب في هذا الموضوع في هذا المكان بخمسة جنيه بس، يعني حاجة لا تذكر. شكرا لكم جميعا، اشكرك استاذة ماري مينا على ساعة صدرك، المايك محددك لو في اي دخول معانا لأي إنسان. بس قبل ما أسيبكم برضو مع كل اللي تسمعوه، مع هؤلاء الحمج، مع هؤلاء الذين قتلوا، عين الرب لم تترك مصر إطلاقا، ولم تترك لن تدع عين مصر ساهرة علينا. فنسمع مع بعض قبل ما ننهي عشان يبقى فاصل بين الاتنين بعد إذنكم.
Yeah. بالليل وهي الحيران بالليل الجمال يا عيون رب السهران كل ليل على بالليل وهي الحيران بالليل
على مصر اللي بتتباع كل يوم من 1400 سنة، تتباع ثقافتها، تتباع حضارتها، تتباع نفسها، حتى الاقباط الموجودين فيها بقوتهم بعيون الرب الموجودة استطاعوا ايضا ان يقفوا كهرم رابع الى يومنا هذا، شاهدين على ايمان الاقباط انهم لم يبيعوا ولن يبيعوا هذه البلد. اتمنى ان اخ مسلم يطلع يقول لي بعد كل اللي سمعه ده، هل يحق له القول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ام لا؟ شكرا يا استاذه ماري مينا، مات مع حضرتك لو في مداخلات او اضافات من اساتذتنا الموجودين في الغرفه في هذا الجزئيه، مات مع حضرتك.
محاضرة رائعة يا أستاذ صوت الحق، جميلة بجد. وطول ما أنت بتتكلم أنا عمالة أفكر في جدودي، في جدودنا الأقباط. أنا فخورة بيهم قد إيه دفعوا حياتهم عشان يحافظوا على إيمانهم ويوصلونا اللي إحنا فيه دلوقتي. يا أستاذ صوت الحق، إحنا هندي فرصة طبعا للمداخلات، وريت في يكون في مسلمين يطلعوا ويشرحوا لنا سماحة الإسلام بعد المحاضرة الرائعة دي يا أستاذ صوت الحق. امشي التاني شوية. استاذ سمر اتفضل، مايك معاك.
سلام المسيح مع استاذنا الكبير صوت الحق، ربنا يحفظ حياتك ويديك الصحة ويحافظ اهل بيتك واولادك يا رب. منارة انت كبيرة جدا، صدقني على قد ما اليوم ده عستناه بفروخ الصبر، على قد صدقني ما عارف اتكلم دلوقتي والصداع مسكني، وعلى الايام السودة اللي شافوها اجدادنا من القتل والتدمير والجرف، وتاريخ المسلمين ده تاريخ مزور وما شفناش في الكتب التاريخ ده خالص، يعني الواحد هيذهل هيذهل صدقني، انا هذهل يعني ما عرفش دلوقتي اتكلم، دمي فاير زي البتاع ده. اولا نقطة، اثنين كام واحد مثقف اللي وحاملين الدكتوراه قالوا قروش التاريخ ده؟ هل معقول؟ هل معقول كذا واحد حامل دكتوراه ما قراش التاريخ الصح؟ ولا هم بس واخدين دكتوراه في بول البعير؟ حتى لما طلع حالي جمعة وقال الحمل 4 سنين، يمكن مليون ولا نص مليون على الأقل دكتور ما حدش فتح بوسه. أنا هتكلم عن ناس، احنا تشكر اجدادنا اللي حفظوا سلمونا الايمان المسيحي ده، صدقني هتأمل انا على اجدادنا دول، مخي انا عشت صدقني عشت لما اسمع التاريخ الاسود ده. واولا على الله الناس تسمعك وتبطل جبن وقرف وشافوا استلموا ازاي الايمان المسيحي من اجدادهم، دفعوا فيه الدم، دفعوا فيه اهلهم، ياريتهم يبطلوا النخ بتاعهم ده. صدقني يا استاذ صوت الحق، ربنا يعلم بيا، المسيح اللي عالم بيا وحده دلوقتي. وانا اشكرك وربنا يديك الصحة وتفيدنا ده حاجة قيمة جدا، ده انتوا حفرتوا اساميكم في التاريخ. والمايك معاكم، وشكرا يا استاذنا العزيز.
صدقني يا استاذ سمر، انا نفسي مش مصدقة ازاي بعد كل ده فضلنا مسيحيين، ازاي فعلا المسيح فعلا حامي مصر. عم جيل اتفضل مايك معاك.
شكرا اختي العزيزة، ربنا يبارك فيك. طبعا معجزة يا اختي، هوي دي معجزة ان احنا متواجدين لغاية الان داخل مصر وسط المسلمين، ودي قالها احد رؤساء الجماعات الاسلامية في القاهرة، قالها الواحدة ست كانت طالعة في العمارة بيسألها عن المعجزات اللي عملها المسيح، فطبعا قالت له 1 2 3، قال لها لا انت كذاب، عارفة المعجزة ايه هي؟ انكم انتوا ازاي قاعدين لغاية دلوقتي وسطينا. اولا انا بشكر استاذنا الكبير دكتورنا الكبير صوت الحق، ربنا يبارك فيك، طبعا معلومات غالية، سرقوا التاريخ، سرقوا كل حاجة، بهدلونا في مدارسنا في كلياتنا في معاهدنا، درسونا التاريخ غلط، حرقوا المبادئ والقيم بتاعتنا، سلبونا كل شيء، وجايين دلوقت ويطلع الراجل يقول لك وان جنحوا للسلم فاجنح لهم. سلم ايه اللي نجنح له؟ مين قال لك احنا هنسكت؟ طبعا استاذنا صوت الحق يشكر، معلومات تمنها غالي، انا عاوز اي واحد هنا يقول لي يعرف ايه عن التاريخ، اعطونا اسلاميات والخلفاء الراشدين ومعرفش مين الامويين،
قطعوا التاريخ، سرقوا التاريخ، سرقوا الماضي بتاعنا، سرقوا الحضارة بكنوزها، الحضارة القبطية. لكن في ناس بتبحث، في ناس جنود مجهولون دخلوا الروم بتظهر الحقيقة لكل مسلم. شكرا حبيبهم اللوي، شكرا دكتورنا الكبير صوت الحق، عظيم حقا، معلومات شيقة لازم نكون سجلناها، لان لازم نعترف ونحتفظ بتاريخنا المليء بالعواصف. مأساة. اين انتم يا عرب؟ اسمعوا التاريخ، اللي ملوك ورؤساء الدول سرقوا التاريخ القبطي. في ناس قاعدة بتسرد التاريخ القبطي للعالم. مفيش حاجة بتروح، مش هيهدى لنا بال. احنا هننتهي في اجيال تحتينا سمعت وعرفت وهتكمل المسيرة، مش هنسكت ابدا. لازم نفضح اخر كلب مسلم في مصر وفي الشرق الاوسط. مأساة يا جماعة، العالم كله بيئن، سوريا ولبنان الميدل ايست كلها بتئن يا جماعة من الالام والقتل والارهاب. ربنا يبارك فيك يا استاذنا الكبير صوت الحق، ربنا يبارك فيكم كلكم يا ادمن. ياريت نكون احنا فعلا سجل من الحلقة بتاع أستاذنا الكبير صوت الحق. ربنا يبارك فيك يا أختي. هنعمل ايه احنا لولا كنا أسياد الناس دي، لولا لغاية الآن احنا أسياد برضو. شكرا، المايك معاك.
تاريخ شوهوه يا عم جيري، زي ما دمروا حضارات وطمسوا لغات جميلة، هو ده وجه الانسان الاسلام القبيح للأسف. يا جماعة مفيش حد عايز يسأل أستاذ صوت الحق، مفيش مداخلات أسئلة يعني للمحاضرة دي. لو في حد عايز يسأل ياريت يعني اتفضل. جابر مايك مايك.
موت الدور عليا ولا على حد تاني؟ انا هسيب المايك يا اخت مريمينا.
الحين التكستل عندي واقف، مش شايفه، قصدي مش شايفه حتى مين كان معاه الميكروفون. والدور على جابر او جابر. اتفضل مايك مايك.
لا متهيالي اللي لسه عند حضرتك مش مظبوط يا اخت مريمينا. اعتقد اخ هارلد وبعديه انا. كنت انا هسيب لك المايك مره تانية لو سمحتي.
انا شايف سانت بول 313، شايف واحد اسمه سانت بول 313 اول واحد. اتفضل يا سانت بول اتفضل.
بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. بشكر اخونا الحبيب صوت الحق. كنت عايز اسال سؤال فقط. سمعنا انه في بعض القراءات التاريخيه انه المقوقس عين حاكم للاسكندريه. مدى صحه هذه المعلومه؟ وايضا هو ايضا الصراع اللي كان بينه او بين هرقل، كان هرقل بيتهمه بالخيانه، انه كان بيتهمه بالخيانه. ده دي انا قريتها وعايز اعرف مدى صحه الكلام ده من حضرتك، فضلا عن انه عمرو بن العاص لما استعان بالمسيحيين الاقباط ما كانش علشان هو بيحبهم، لا ده كان ادارة الدولة عامله له مشكلة كبيرة جدا، ما كانش عارف حد يدير الدولة خالص، فاستعان بالاقباط لحين ادارة الدولة، ثم بدأ يغدر بهم، وهذا ايضا مدون في كتب التاريخ. اشكركم وارجو ان استمع الى الاجابة. شكرا جزيلا.
طيب انا برضو شايفة اللي بعد كده واحد اسمه جابر 8، انا ده اللي قدامي برضو، بعد كده تلميذ زاروك، وبعدين ام كيرفة. لو في حاجة اكتر من كده يعني استاذ قولي قولي، مش عارفة برضو.
حضرتك لما تحصل حاجة زي كده في المستقبل اطلعي بره الروم وارجعي تاني، انا شايف الاستاذ هاردل. بس انا بما اني ماسك المايك كنت عايز اسأل الاستاذ صوت الحق، هل التاريخ بيثبت ان المقوقس خان مصر وهو اللي دخلهم؟ يعني ازاي الزبير بن العوام يدخل ويفتح الحصن ومفيش ولا واحد يحس بيه؟ يعني حاجة عجيبة وغريبة فعلا، حاجة تستدعي برضو الانتباه، يعني الا اذا كان في خيانة من جوه الحصن. يا هاردل هاردل اتفضل، مايك معاك على ما تيجي. ماري مينا تاني، ازيك يا استاذ روك؟
انا مستغرب له استاذ اونلي، يعني ليه الرومان ما قضوش على الرعاية دي من اولها؟ 100,000 وهم كانوا 10,000. يعني على قد ما بسط جدا في صوت الحق ان بسمع حضرتك محاضرتك، والواحد يعرف تاريخه الحقيقي، على قد ما بحس ان دمي بيغلي برضه، ان الموضوع كله من اوله كان شوية رعاع 10,000 كان ممكن ينقضي عليهم. ربنا يبارك فيك يا استاذ صوت الحق. كنت عايز اسال برضو يا استاذ اونلي واي، لو محاضرات صوت الحق اللي قبل كده ممكن الواحد يحملها من مكان معين؟ يا ريت توضح لي الحته دي. اشكرك ومعاك المايك يا استاذ اونلي.
اختي مع ماري مينا هي اللي ماسكه الدور، الحقيقه المفروض انها تتسجل وهتتحط على الويب سايت بتاعنا، بس ما اعرفش بيسجلوا ولا لا، ما بقاش اكذب عليك. يعني المفروض ان الاستاذ روماني والاستاذ شرشف في مكه، وفي بعض من الناس بتسجلها، المفروض انها تتحط على الويب سايت. روماني سجلها، ايوه روماني سجلها. طيب يا ماري مينا انت معايا ولا لا؟ ماري مينا اوكي اتفضلي، المايك معاكي ورمش الدور لو سمحتي.
طيب استاذ رومي اتفضل، المايك معاك.
طيب شكرا يا ادمن، سلام المسيح معاكم حضرات استاذ صوت الحق اللي كانت وحشنا وبعد غياب طويل. انا برضو لسه مصمم على السؤال بتاعي. بعد الهم ده كله وبعد المعاناة دي كلها، ما عادش الاوان ان احنا نرفع قضية في محكمة العدل الدولية؟ ما عادش الاوان ان احنا نجمع اصواتنا كلها؟ ما عادش الاوان ان احنا نعمل ويب سايت نحط فيه اسماء الاعضاء كلها اللي في مصر واللي خارج مصر نرفع بيها قضية؟ استاذ قول لي وي، انا الصبح عجبتني الفكرة اللي حضرتك قلتها، بس ما تعطنيش التعليق، او بمعنى صح كان في ناس ما بتخش كتير بتاخد ترم، مش عارف يعني، بس انا يعني انا بأيد الفكرة بتاعت حضرتك. يعني يا ريت لو امكن حضرتك تضمني المجموعة، او حضرتك اللي شايفه صح ماشي انا معاك فيه، بس انا في حاجة تانية عايز اقول عليها. يعني استاذ قول لي وي، احنا خلاص يعني كل ده عرفناه، في بقى لازم تبقى خطوة عملية تاني. لازم تتعمل. يعني انا كنت وجهت للاستاذ صوت الحق السؤال بتاعي، امتى هنعمل قضية في محكمة العدل الدولية نطالب بيها بحقوق القباض؟ مش بتكلم على فلوس بس، افضح بيها الاسلام، افضح بيها الاسلام ان هم كانوا بياخدوا جزية، ان هم كانوا بيعذبونا، ان هم حاجات كتير. يعني حاجة، السبعة اللي اتعذبوا في امن الدولة لسه خارجين امبارح طول مقطم، ده بيضطرني او بيضطرني في بعض الاوقات لتفكير في العنف والرد على العنف بالعنف، لان كده خلاص يعني انا حاسس ان في واحد كان بيكتب على التكست التاريخ ده لازم يخلينا نبكي ونبكي ونبكي، انا هقول له التاريخ ده يعني يخليك ترفع راسك مش تبكي، ده حاجة. الحاجة التانية بيقول لك العايز في الحياة مصنع، فكر في اللي جاي انت هتعمل ايه. شكرا وسلام المسيح معاكم، ويا ريت يا استاذ قول لي لو امكن اخش مع حضرتك في البرايفت لان انا عايز اتكلم مع حضرتك. شكرا، سلام المسيح معاكم. شكرا.
طيب في واحد بيكتب بيقول لي اسمه نحمية، نحمية سون، انه فقد الدور بتاعه. طب اتفضل مايك معاك.
شكرا اخت مريمينا. استاذنا العظيم صوت الحق، انحناء الاحترام واجلال ليك يا استاذ صوت الحق، بتدينا محاضرات قيمة كل يوم. طبعا اللي عملوه المسلمين واللي عمله عمرو بن العاص بالذات في مصر، ما فيش حد الحقيقة وضح هذا الدور الحقير قد استاذ صوت الحق. ولما نبص على الروم دي وعمرها 6 سنين لسه، وعملنا كل الدوشة في العالم العربي والعالم الاسلامي من هذه الغرفة الصغيرة، استنوا يا شباب، ده احنا لسه هنكبر وهنكبر بنعمة المسيح وهنبقى قوة عظيمة باذن المسيح. كنت بقرأ مقالة لسه من يومين في مجلة الهيئة القبطية، بيقولك انه نتيجة كلية طب المنيا 2006 الخمسين الاوائل اللي خدوا امتياز مفهومش ولا واحد مسيحي ولا واحد قبطي. الغريبة ان السنة اللي قبلها على طول نفس الدفعة دي، بس السنة اللي فاتت لما كانوا في سنة رابعة الاول والثالث كانوا اقباط. انت تستغرب يعني الاول والثالث كانوا اقباط السنة اللي فاتت، الاول على الدفعة والثالث على الدفعة اقباط، مش قادرين يبقوا الخمسين في السنة اللي بعدها، مع انه التفوق ده بيبقى ده في دم الواحد، هو متفوق وهو من هولة في ابتدائي، ما فيش واحد متفوق فجأة ابتدى يبقى متفوق قبل كده كان بيلعب او العكس. الحاجة المضحكة جدا ان عددا حوالي 12 واحد من الخمسين اللي واخدين امتياز في بكالوريوس في سنة اولى وتانية وتالتة في طب كانوا ساقطين وطالعين دور تاني ملحق. قمة التهريج، قمة الاسلام، يعني هو قمة التهريج والاسلام في وقت واحد. يعني امتى هنضافه؟ ده هيبني نفس الكلية اللي رئيس قسم طب الاطفال استقال لما المجلس القسم رفض انه يعين دكتورة مسيحية في قسم الاطفال. ايه الهمجية دي؟ ايه القذارة دي؟ لامتى هيفضلوا كده؟ دي في دمهم، ده جزء من دينهم، جزء لا يتجزأ من دينهم. المسلم مش ممكن ينضف الا اذا ساب الاسلام. بالاسلام اي واحد مسلم تلاقينا
يا استاذ نحيمي، انا وقفتك لانك انت خرجت عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وهو الفتح الاسلامي او الغزو الاسلامي لمصر، الموضوع اللي كان بيتكلم فيه الاستاذ صوت الحق، وده الجزء الاولاني، وبعدين نبقى نتكلم في اي حاجة احنا تخصنا احنا كأقباط بالنسبة للي بيعملوه فينا حاليا. اوكي، فياريت اللي رافع ايده يكمل في نفس الموضوع اللي كان فاتح الاستاذ صوت الحق. اتفضل المايك معاك لو ليك اضافة، لو ليك اي سؤال في هذا الموضوع.
لا شكرا يا استاذ اونلي بي، انا دي كانت مجرد بس تعليق. يعني انا عايز اقول اللي عملوه اثناء عمرو بن العاص هو نفسه اللي بيتعمل دلوقتي، نفس الطعم ونفس المصدر القرآن. شكرا.
طيب شكرا استاذ روك، تفضل مايك معك.
شكرا يا ماريمينا. سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم، وبنشكر الأستاذ صوت الحق على المعلومات العظيمة اللي بيديها لنا. بنشكر صوت الحق على المعلومات العظيمة اللي بيديها لنا، واحنا عارفين قد ايه هو بيتعب علشان يحضر لنا المحاضرة اللي هي بيقرأ فيها اسابيع علشان يديها لنا في ساعة او في نص ساعة. سؤالي للأستاذ صوت الحق، هل يا ترى كان فيه موقف ايجابي من الاقباط يكون واضح ضد الهجوم الاسلامي، ولا كله كان صراع بين الرومان وبين الاسلام؟ هل مفيش موقف ايجابي عمله الاقباط؟ وشكرا.
أستاذ صوت الحق تفضل المايك معاك، جاوب على سؤال أستاذ روك لو سمحت. تفضل المايك معاك.
شكرا أستاذة مارينينا. أنا أخذهم بالترتيب الحقيقة كده عشان ما ننساهمش المداخلات اللي حصل. أولا أشكر حضرتك كتير على التعليق، أشكر أيضا أستاذة جولدا مائير اللي هو سريع بيحط السايت على طول. الحقيقه انا دخلت على السايت اللي هو الاسابيع اللي فاتت اغلبهم اتمسحوا، شالوهم، ما اعرفش ايه اللي حصل فيهم. انا اديت شرح صغير على جزئيتين اتنين بس من الموجودين، لو حد تاني مسجلهم يقدر يحطهم على اي سايت تاني نقدر نحتاج لهم، لان انا ما عنديش كتابات انا ما بكتبهمش، انا بقولهم من الكتب كما جاءت. وان سالتيني اعيد المحاضره النهارده تاني لازم ارجع للكتاب من تاني الاصلي او المرجع الاصلي. الاستاذ سمر عظيم القبط، جالك صداع، كلنا بيجي لنا صداع بنقرا هذه الشدائد اللي شافوها اجدادنا. وحضرتك بتسال كم واحد من المثقفين او المصريين قرا هذا الكلام؟ اقول لك كتير جدا، لكن مع الاسف الشديد الخوف وسيف الاسلام واقف على رقبتهم. انا حصل حضرتك بعض الاسماء بس، واكتبهم باللغه العربيه حطهم على جوجل وهم يطلع لك المقالات الاصليه بتاعتهم، وشوف دول مين اللي بيكتبوا، هل هم مسلمين او اقباط. يلاحظ سعد الله خليل، سعد الله خليل كتب يوم 5 ديسمبر سنه 2004 احرقوا كتب التاريخ، يتكلم عما اللي احنا بنقوله بالظبط، يتكلم عن عمرو بن العاص والذي فعلوه، والذي يعني يقول عنه حتى كلمة يمكن أنا ما كنتش أعرفها حتى ما بحثت عن عمرو بن العاص بالذات. يقول عمرو بن العاص لما دخل مصر كان لم يكن أحد 10 المبشرين بالجنة، وإن الشيخ الأزهري الذي كان في ضيف على الحلقة التلفزيونية باتجاه المعاكس قال إن بلسانه إن عمرو بن العاص أما المسلمين، يعني كان يؤم المسلمين يصلي بهم وهو جنب، وشكاه لرسول الله احد عساكره لفعلته الشنيع، ومع ذلك يعني يذكر صلى الله يعني رضي الله عنه. وده واحد من الناس، بس اكتب الاسم سعد الله خليل. هناك ايضا ماجد محمد فرج كتب مقاله يوم 23 ديسمبر سنه 2005 يتكلم على عمرو بن العاص هل رضي الله عنه، ويثبت ايضا من السيره الحلبيه ان امه اللي هي سلمى بنت حرملة العنزية التي وطأها 4 في وقت واحد، ويتكلم عن هذا الرجل والذي فعله في مصر. الأستاذ أحمد صبحي منصور كتب أيضا المسكوت عنه في سيرة عمر في 22/1/2005، ويتكلم عن عمرو بن العاص كاملا بما فعله في مصر. رياض الحسيني عمرو بن العاص في التاريخ الإسلامي يوم الجمعة 22 أكتوبر 2004، ويتكلم عما قاله الرازي في هذا الرجل وفي نسبه، وما قاله عنه في العقد الفريد لابن عبد رب الاندلسي، وابن والحفص ابن عساكر في تاريخ الشام. هذا الرجل ايضا كتب عن هذا الرجل. بس انا عايزك تكتب اسماء هؤلاء الناس وشوف الكلام اللي اتكتب عليها. ايضا اشرف عبد القادر كتب يوم 3/14 مارس سنة 2006 هل رحب الاقباط بالفتح العربي، كتب كلام من الكتب التاريخية نفس اللي انا بقوله حضرتك بالضبط. واخيرا استاذ انيس منصور لما اتكلم عن قرة بن شريك في جريدة الشرق الاوسط يوم 13/5/2006 قرة بن شريك ابن اذل المصريين. واخيرا ارجع لكتاب الغدير ابن النديم وتشوف من هو عمرو بن العاص الذي كان يقاتل بسوءته، الى كثير وكثير من هذه الاشياء. لا كثير يقرأ وكثير يعلم من هو عمرو بن العاص. وافتكر الكاتب اسامة عكاشة، انا عكاشة انت عارفين اللي حصل فيه من سنتين لما تكلم عن هذا الرجل وما فعله. يعني المثقفين يعلمون ولا يستطيع ان يتكلم لانهم كفروهم، لانهم دول رضي الله عنهم سيدهم عمرو بن العاص رضي الله عنهم. هذا هو الذي كان يصلي جنبا ويؤم الناس جنبا، وكان ابن باغية من بغايا مكة، وتعالى اربع او خمسة في يخت واحد الى اخره. نعم اجدادنا حافظوا على الايمان لا شك في ذلك، والا لم نكن نحن هرما رابعا في مصر الى يومنا هذا. كم قاسوا وكم ظلموا وكم دفعوا وكم قتلوا وكم شافوا فعلا العذاب والتعذيب. وانا اعتقد اني اتكلمت عن تعذيب المدنيين وايضا رجال الكليروس اللي كانوا موجودين زي البابا خائيل وغيره، البابا الكسندروس اللي حبوا يشموه بوشم الاسد في يوم الايام. الكلام ده موجود في كل المحاضرات اللي فاتت. اشكرك استاذنا سمر استاذ جيري. انا عايز برد ارجع حضرتك لحاجة مهمة جدا. في كتابين مهمين كتبوا عن الاقباط ووجودهم في مصر. واحد منهم اللي هو ادوارد واكن كتب الكتاب الشهير اقباط ومسلمون سنة 1963. هذا الرجل اقباط ومسلمون فنت فيه انه لم يكن يعني رجع الكتب الموجودة في مصر مصلحة الوثائق ورجع لمصلحة السجون والإدارة العامة الإحصاء لعله يجد عدد المسلمين الموجودين في السجون وعدد الجرائم المرتكبة وغيره. وجد ان اغلب الاقباط هم قليلة جدا لا تزيد عن 3% الموجودين في السجون، يعني من عدد المساجين، انهم اتمسكوا او اتسجنوا في شيء زي ما تقول قضية مالية، قضية تجارية، تفريش شركة او غيره. لكن كانت اغلب قضايا المسلمين قتل وسرقة ونهب واغتصاب وغيره وخيانة عظمى. لم يجدوا شخص واحد له اسم قبطي كان خائن هذه البلد. نفس الكلام كتبه جاك تاجر اللي هو كان امين المكتبة الملكية في عهد الملك فؤاد، وله كتاب شهير اسمه لونلي ماينوريتي ترجم اللغة العربية باسم اقلية معزولة. وشوف اللي كتبه كيف كان الهرم الرابع في مصر شاهدا على امجاد هذه البلاد ان يظل الاقباط موجودين الى يومنا هذا. كتب دي كلها موجودة اغلبها على السايت في بتاع الاقباط الهيئة الامريكية اعتقد، موجود منها اقباط ومسلمون وجاك تاجر في كتابه لونلي ماينوريتي بالعربي والانجليزي. حكاية اسياد العرب، احنا عبيد الرب المخلص يسوع المسيح ولسنا اسياد احد، لكن السيادة تأتي بما يشهد له العالم من تقدم مصر حتى تحت ظل احتلال الفرسي الاسكندر الاكبر اللي هو اليوناني او البيزنطي، بعد ذلك اليوناني الاول وبعدين احتلال البيزنطي بعد الاحتلال الروماني. ومع ذلك كانت مصر دائما سباقة. جامعة الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية، مكتبة هليوبوليس الشهيرة الذي كان يتعلم فيها سقراط، لم تكن هذه شهيدة حتى في وجود الاحتلال. ماذا انتجت الى مصر وماذا نبغت مصر فيه في الاحتلال الاسلامي؟ لا شيء. عادت الى الخلف 500 عام وتعود الى الخلف. كل يوم نتخلف 100 عام في العصر الحالي بسبب هذا الاسلام. شوف المناقشات الدائرة على الصحف والكتب والتلفزيون، هتلاقي كله بيفكر في السيدة يجوز لها في وقت مش عارف ايه يحصل ايه، هل نأكل مش عارف ايه، يفطر ولا ما يفطرش اللي بيطلع منه ايه، والعالم كله بيدور على العلم وكيف يكافح الامراض ويقف امام الطبيعة، والناس دول لسه بيفكروا هيلبس ايه، النقاب ولا الحجاب، مصنوع من الحرير ولا القطن، لونه ايه، طوله ايه، انت عارفين بقى القصه كلها. اشكرك يا استاذ نجاوي. استاذ سامبول، نعم اؤكد لحضرتك ان المقوقص كان تولى من هتلر، من هتلر متاسف، من هرقل، ولاه حاجتين: ان يكون البطريرك على مصر الملكاني، وايضا يكون الوالي في ذات الوقت، وكان مقامه الاسكندرية. سببين: واحد، الاول هرقل كان له غرض نبيل، ان هو يجمع ما فرقه مجمع خلقيدونية 431 اعتقد، يعني القرن الخامس، كان له غرض نبيل ان يجمع الطوائف المفرقة في ذلك الوقت، فبعث برسالة الى هذا الرجل 431 مظبوط، بعث برسالة الى هذا الرجل ان هو يذهب الى مصر ويكون بطريركا وواليا عليها، وان يحاول ان يقنع الاقباط ويقنع ايضا الملكانيين اللي هم كانوا يسمونا احنا العاقبة في ذلك الوقت، عشان يعقوب البرداعي الى اخره، دي قصة طويلة مش موضوعنا النهاردة. والحقيقة كان يعني وضع رسالة ان بالنسبة للاقباط رفضوها، حكاية المشيئة والطبيعة، ان الله مشيئة او مشيئتين، طبيعة او طبيعتين. اساء المقوقص هذه الرسالة ووضعها بشكل خاطئ جدا امام الطوائف الموجودة، فرفضها الاقباط ورفضها ايضا الملكانيين، وجاءت معدلة بعد كده فرفضها، فما كان من المقوقص الا انه ذل المصريين وعذبهم لمدة 10 سنوات، 10 سنين يذل في الاقباط الموجودين، حتى انه كان الانبا بنيامين بطريرك الاقباط منفي في ذلك الوقت في دايره، او هارب في دايره، لان كان المقوقص يريد ان يقتله، ونحن نعلم انه استطاع ان يذهب الى بيت اخو الانبا بنيامين ويعذبه ويقطع اوصاله حتى يعلم اين كان البابا ميخائيل. دي نقطة هامة جدا. نقطة تانية حضرتك بتسألها، دي كانت الطبيعة ان هو يعني كان في هناك قوات للجيوش وحكام للاقاليم، لكن الحاكم العام هو المقوقص، وهو الذي اسلم حسن بابليون بالخيانة زي ما نتكلم دلوقتي، اللي هو سؤال الاستاذ اونيوي، وايضا هو الذي اسلم الاسكندرية بالخيانة العظمى لهرقل الذي عنفه قبل ذلك وقرعه وبعث له برسالة على ذلك، ما اقول لحضرتك دلوقتي حالا. وفعلا زي ما قلت حضرتك يا استاذ سامبول، عمرو بن العاص استعان بالمصريين ليس حبا فيهم، كيف يستطيع ان يدير دولة سكانها اكثر من 22 مليون وهو لا عنده لا علم بالملاحة ولا النيل ولا الفيضان ولا الزراعة، لانهم ليس اهل الزراعة ولا ليس اهل الصناعة، فكان لابد انه يخلي دول، ده العكس، ده جعل الاقباط ياخدوا جزية من الروم بعد ذلك، بدل الروم كانوا بياخدوا جزية من الاقباط قال. لحد ما استتب له الامر وبدأت هجرة القبائل وبدأ الاسلام يمسك الزمام، وبعد كده طلعوا كلهم من الوزارة زي ما احنا شفنا، وقلت حضراتكم في دولة ابن طولون وغير دولة حتى في الاموية مات، كانت كتابة دواوين باللغة العربية فطرد جميع المصريين الى اخره، لما اتكلمت المحاضرة اللي فاتت على محنة اللغة القبطية وازاي استطيعوا ان يقطعوا اللسان القبطي فيقطعوا كل صلة ليه بماضيه وحضارته. والسؤال المفروض يتسأل هنا على نفس هذا المنوال، هل في تاريخ مصر منذ دخول وفتح وغزو ونهب وسلب وقتل ابناء الامجاد حكم مصر حاكم مصري واحد سواء كان مسلما او مسيحيا؟ اللي اسلموا نفترض بعد قرنين من الزمان، هل حكم والي على مصر كان مسلما؟ ما كانوش حتى المسلم المصري ما كانوش بيثقوا فيه، لان عارفين ان هو لم يدخل في دين الله طوعا بل كرها، هي دي الحقيقة. هيذكر لنا التاريخ اسم والي من ابناء مصر اصل قبطي او غيره، مش هتلاقي. هل رئيس او خليفة جاء من اصل مصري؟ اطلاقا لا، ليه؟ هم المسلمين المصريين اقل من المسلمين العرب او الاتراك او المماليك؟ اطلاقا لا. اشكرك يا استاذ سمبول. ولو حضرتك عايز ترجع للبحث الرئيسي في هذا الموضوع الذي يدل على المقوقص هو سايروس او قيروس كما يقولون، ارجع الى بحث يوحنا النيقوسي اللي كتبه عمر صابر في رسالته الى الدكتوراه، وايضا الى ألفريد باتلر في كتابه اللي انا بتكلم عليه. شكرا يا استاذ سامبول. استاذ اوني واي، هل التاريخ يثبت خيانه المقوقص؟ نعم يثبتها دامغا، ان هو الرجل ده هو الذي سلم الحصن اولا، وكان له باع طويل مع محمد، هو الوحيد من رؤساء الدول اللي بعت ليها محمد رسائل، هرقل ملك الروم، كسرى ملك الفرس، عمان، نجاشي الحبشه، والمقوقص كبير القبط، كان يسميه كبير القبط، الوحيد اللي بعت له هديه جميله سيرين، وايضا ماريا القبطيه، ومبرور الخصي الحبشي، والعسل البنهاوي، والبغله دلدل، والدب اللي كان بيلبسها، والنعلين الى اخره، ده بعتهم المقوقص. وايضا بعد كده نشوف المقوقص في القصه لوتاه لما بعت مجموعه تتفاوض مع عباده بن الصامت والمقدام بن الاسود، وايضا في حكايه ان هو يقول لنا التاريخ ان قواد الحرب في ذلك الوقت بالظبط كده، كان من الصفحه زي ما جيبها لحضرتك كده عشان يبقى عشان جاي الكلام من عندي، يقول ان الجنود الموجودين في حصن بابليون كانوا رفضوا، يقولوا كده ان الروم اساءوا الظن به، وكانوا يريدون ان يقاتلوا في حرب مع العرب، ولكن المقوقص نجح في ان يثنيهم عن ذلك، ده في الجزء الاول. وألفريد باتلر بعد حبس يعني بحثه الطويل بيقول ان لا شك ان هذا الرجل كانت اول خيانه له المباحثات اللي عملها، وان هو سلم الحصن بمعاهده الهدنه اللي عملها. مش دي بس، هنيجي في الاسكندريه الاسبوع الجاي هتشوف الخيانه على اصولها ازاي، اهل الاسكندريه المحصنين، الاسكندريه الذي لم يستطع احد ان يهدم اسوارها ويدخلها سواء فرس او غيره، واقول هذا الكلام بالتفصيل، وكان مستحيل عمرو بن العاص يدخلها. ايضا نشوف ازاي هذا الرجل قام الجيش وقام الاباط وقام الناس الموجوده كلها الروم الموجودين وهيحاربوا هؤلاء العرب، واستطاع ان يعطيهم خطبه طويله عريضه يثنيهم عن كده هذا العزم، ويسلم الاسكندريه كامله في يد عمرو بن العاص بهذه السهوله. يقول لنا التاريخ ايضا في هذا الموضوع انه لما بعت يعني وثيقه الهدنه الى الهدنه الى الهرقل في القسطنطينيه، عنفه وانبه واهانه وقال له ارجع الى مصر فيها 100,000 جندي روماني وانت الحاكم والاقباط موجودين. هو كان يعلم تماما ان الاقباط مش قادرين يحاربوا لان معهمش سلاح، كيف تطلب من انسان ان يحارب بلا سلاح؟ ده كان حاططهم في السجن في حصن بابليون، وبعد ما ساب الحصن دخلوا العرب خلصوا على جزء منهم كبير اللي هم لقوه قدامهم. وفي اسكندريه هنشوف نفس الوضع، كانوا بيحطوا الاقباط في الفيوم، لما دخلوا الفيوم هربت الحاميه الموجوده هناك بقياده قاعد تيودور في ذلك الوقت، دخلوا قتلوا كل مصري في مدينه بيوم اللي هي الفيوم يعني، والاطفال والنساء والشيوخ ما خلوش واحد، ذبحوهم كلهم، هم المفروض الحماه بتوعهم. هو خائن 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 كما يشهد التاريخ. شكرا يا استاذ اوني واي. استاذ هارد، لماذا ما استطاع الرومان القضاء عليهم؟ احنا قلنا هذا الكلام قبل كده، اولا الرومان كانوا موجودين الغالبيه منهم موجودين في الاسكندريه وهي كانت محصنه. نمره واحد، نمره اثنين، لم تكن هناك حكومه مركزيه موجوده تحرك هؤلاء الناس. نمره ثلاثه، كان كل واحد بيهمه ان هو يذل المصريين ياخذ عائهم من القمح يبعثه القسطنطينيه، وفي نفس الوقت ياخذ هو منهم الاموال في لنفسه. فكان كل واحد معاه يعني زي مجموعه الولايات الصغيره في مصر، حتى نلاحظ ان والي دمياط حارب شمعاء، وكان ممكن في وقت من الاوقات يقضي على عمرو بن العاص سواء في تنيس او في دمياط او في لما نشوف بعد كده اشمونيين وغيره. الرومان كانت الخدعة الكبرى الأولية إنه الجيش الروماني كان متحصن في بابليون زي ما أنا قلت، وكان موافق إن هو يحارب هؤلاء العرب وكان يستطيع أن ينتصر عليهم، لكن الحاكم العسكري الموجود في ذات الوقت وهو الوالي اللي هو المقوقس رفض ذلك، ودي سبب الخيانة. نفس القصة حكاها الأسبوع الجاي إن شاء الله في موضوع إسكندرية، هتشوف الخيانة على صورها نفس الوضع إزاي. الجيش الروماني ما حاربش لأنه سلم البلد الحاكم واحد، فيهوذا واحد كان موجود في بلدنا استطاع أن يخرب مصر ويدمر العالم الحالي، لأن لو كانت مصر صدت الإسلام ما كان انتشر الإسلام إطلاقا في أي دولة من دول العالم. حتى وإن كان خد بيت المقدس كما يقولون ووصل إلى دمشق كان ممكن أن يردع الإسلام في ذلك الوقت، لكن مصر كانت أهم جزء لأنها كانت هي يعني مزرعة القمح والخيرات التي تخرج إلى كل البلاد، زي ما شفنا كيف العرب أخذ منها والقسطنطينية وغيره، وكانت كل الدول بتحارب من أجل أن تكون مصر هي يعني لها وضع خاص. حتى نيجي للدولة العثمانية كانت تسمى أيالة مصر، وكانت أيالة مصر تتبع السلطان ذاته ولا تتبع المجلس، يعني زي مجلس الشعب يعني. ليه؟ لأن كانت أيالة مصر هي يعني اللي بيجي منها كل الخير للدولة العثمانية. أشكرك يا أستاذ هارد. أستاذ رومي، موضوع رفع القضية. شوف يا أستاذ رومي، طول ما احنا ما عندناش قائد مدني ولا مؤسسة مدنية مش هتترفع قضية. لو أنت هتعتمد على كنيسة، كنيسة مش وضعها أن ترفع قضية أو تقود الجماهير. القائد لابد أن يكون ممثل مدني. لو ليك هيئة تمثلك مدنيا يبقى احنا نقدر نرفع مليون قضية ونشوف هؤلاء العرب الحفاة الجياع العراء الحفاة الذين احتلوا هذه البلاد كيف سوف يدفعون الثمن غاليا، لان هذه الجرائم التي فعلوها بهذا الشعب لن تسقط اطلاقا، دي جرائم تاريخية مسجلة ومكتوبة، وسوف يدفعون الثمن. مش اعتذار واحد، مئات الاعتذارات على كل العالم لابد ان يعلم ما فعلوا الاسلام في مصر، في الشام، في بلاد الرافدين، في ايران، في تركيا، في اليمن، في الحبشة، في الصومال، وفي شرق افريقيا. حتى ان سعد بن ابي عبد الله بن ابي السرح اخو عمرو بن العاص اخو عثمان بن عفان الخليفة الثالث في الرضاعة داله انه ياخد قمص الخمس ويفتح افريقيا، ولما دخلوا اخدها ما كانش عندهم فلوس فسمح لهم ان يبيعوا اولادهم في سبيل ان يدفعوا الجزية. هذه هي سماحة الاسلام. فالقضية موجودة، هيجي يوم هتترفع هذه القضية. مين هيرفعها؟ لابد ان يمثل الاقباط تمثيلا مدنيا في الخارج في الداخل، لكن لابد ان يكون من يتكلم باسم الاقباط. هذه النقطة، ليس البابا وليس القسيس وليس الكاهن ولكن مدنيا. شكرا لك يا استاذ رامي. استاذ نحمي يا صن، لما تيجي الطب المنيا وخمسين العوائل، طب وايه الجليد في كده؟ وهل حكم مصريا مصر؟ وهل عندك اصلا محافظ مصري؟ اللواحة كان حطيه في جنوب سيناء في يوم الايام، ودلوقتي حطونا واحد فينا بالعافية كده على حتى الدينة واحد قبط يعني. يعني شوف رؤساء الجامعات، شوف كل اساتذة، شوف الكلام ده كله. مصر اتغيرت في الثلاثين سنة الأخيرة، يعني تساوي تعادل 1400 سنة من الإسلام زاوية الثلاثين سنة الأخرانيين بالضبط ما يفعل في الأقباط إلى يومنا هذا. أشكرك أستاذ نحمية. أستاذ روك، هل كان هناك موقف إيجابي واضح من الأقباط ضد الهجوم الإسلامي؟ أنا زي ما قلت لحضرتك، عدم وجود حكومة مركزية نمرة واحد، نمرة اتنين مفيش سلاح. لكن هل الأقباط وقفوا ساكتين؟ على الأقل لم يشاركوا، على الأقل أثبت خلال 27-28 حلقة اللي فاتوا إن الأقباط بشهادة جميع الكتب لم يساعدوا الفاتحين الغزاة في بلدنا. لم يساعد القبط العرب إلا تحت القهر الشديد، ونحن نعلم أن عمرو بن العاص استعبد مئات الألوف منهم في حفر قناة أمير المؤمنين اللي هي قناة ترجان أو اللي هي قناة سيز السويس الاصلية، مش كده برضو؟ حاجة تانية، هنشوف الثورات اللي قامت عليهم الكثيرة كان يتذمر المصريين كثيرا، وكانوا يتظاهرون بشهادة كل مؤرخ العرب حدثت كثيرا في ذلك الوقت. المصري لما كان بيشوف كان بيقوم حالات فردية لكن هنشوف ثورة البشمريين في وقتها، هنشوف قضية اهل الحرس لما تيجي وقتها برضو من القبط. هناك الكثير من الثورات قامت ضد هؤلاء، لكن كان السيف اقوى من صوت الاباط، لان الاباط كان عزل من السلاح في اغلب الوقت الى يومنا هذا. من يملك السلاح اليوم مش هم المسلمين اللي هم هربوا السلاح من الجيش المصري؟ عمرك سمعت عن قبطي خد قنبلة وضرب جامع؟ عمرك سمعت عن قبطي اخذ سيف راح قتل المسلمين؟ ما حصلش الكلام ده. لكن شوف كم مسلم يستطيع ان يحصل على السلاح، هي دي المشكلة. انا يعني مش مجمع حاجات كتيرة في هذا الموضوع، لكن انا اللي بقوله بيجي حسب الحدث الموجود في ذلك الوقت. انا كل اطلبه حاجة واحدة اخيرة، ان هيجي يوم ان المصريين حتى لو كان بصوتهم اللي هو مش اتنبح، اللي هو بدأ يعلو اليوم وكل واحد ابتدى يتعلم، كلمتك هتكون اعلى من اي سلاح. حاضر يا استاذ نوري، اعلى من اي سلاح. لك اري لك الاباط كيف صاروا لما يجوا وقتها وجمعوا مع بعضهم كلهم، وهيك ثورة الاشمونيين ازاي طلعت، وكان هناك بقيرة وغيره اللي ما طلعوا ضد هؤلاء العرب مع انهم كانوا قليلين. وايضا بص على حاكم دمياط لما احكي لك القصه بتاعته في وجود عمرو بن العاص، فضل شهر يحارب فيه، وكان ممكن ان الدفة يستطيع حاكم دمياط بالاباط الموجودين معاه انهم يهزموا يعني القوى الغاشمه الفاتحه في ذلك الوقت. اشكركم جميعا، لو في اي مداخله تاني انا تحت امركم، قدامكم 10 دقائق. لكن استاذ اوني واي عايز المايك، معك مع حضرتك.
طبعا انا عايز المايك، يعني في حته انت عصرتها قلت ازاي العرب دخلوا مصر، لان المصريين ما كانش عندهم سلاح والسلاح في ايد الدوله. طب ما نتعلم من التاريخ ونبتدي نجيب السلاح ونطرد المستعمر. الله، مش هو التاريخ ليه؟ هو التاريخ مش معمول عشان نتعلم من الغلطات اللي احنا غلطناها قبل كده؟ وفي واحد بيسأل دلوقتي بيقول، يعني انا مش عارف بصراحة امسك الموضوع ازاي. لو قلنا هذا الكلام يقولك لا انت مسيحي، احنا ما نقتلش، احنا ما نقومش الشر بالشر، لا احنا بيتنا مش هنا، ونفس الكلام وهنفضل على نفس المنوال العمر كله. هو نفس الكلام، نفس الكلام. ليه حصل فيه اجدادنا هذا الكلام؟ عشان خاطر الشعب ما كانش عنده سلاح، اصحاب البلد ما عندهمش سلاح، السلاح في ايد المستعمر، صح؟ طب من نبتدي نكون السلاح، ايه المشكله يعني؟ ليه لا يعني؟ واللي بيقول ليه المصريين، ليه اللي حصل مثلا وكانوا 10,000 ولا 12,000 وتحكموا في هذا الموضوع؟ طيب ما انا عايز اسالك سؤال، طب ما احنا عارفين التاريخ اهو، التاريخ بيتقال، ليه احنا ما بنعملش افلام وثائقيه مثلا بنقول فيه التاريخ الحقيقي ونبتدي من النهارده؟ ليه؟ ما احنا عارفين اهو. ما انت برضو تجاوب على نفس السؤال اللي بتسال نفس السؤال، ليه حصل كده؟ هو نفس الموضوع بالظبط. يعني انا ادي لك مثلا 23 يوليو محمد نجيب وحسني وعبد الناصر، كام واحد؟ وانس 3 4 دبابات وانت تتحكم في الوزارات المهمه، خلاص اتحكمت في البلد كلها. قول لي انت، اسرائيل 6 مليون ازاي بتتحكم في 350 مليون؟ ازاي برضه؟ ما هو احنا عايشين نفس التاريخ اللي احنا ما بنشوفوش، لما بكره بعض هيسالوا نفس الاسئله يقولوا ازاي؟ صح؟ شكرا يا استاذ صوت الحق.
شكرا يا استاذ زنوي، انت يمكن رديت على جزء من السؤال. انا كنت اقول نفس المثل، 5 مليون العرب النهارده، ما يسمى العرب او الشرق الاوسط كم مليون؟ طبعا مش 5 مليون بحاربه، هنقول الجيش الاسرائيلي ما حصلش 200,000 300,000 نفس. مصر كان عندها مليون واحد سنه 67، مليون واحد في الجيش، ومع ذلك في اقل من ساعه، مش هقول 6 ايام زي ما يسموها، اقل من ساعه كان الجيش المصري كله اتكسر. الموضوع مش عدد، الموضوع سلاح. انا وظيفتي هنا اهو اكشف هذا التاريخ المزيف. لكن عايز اقول للاستاذ اونوي حاجه مهمه حصل لي من دول. يمكن انا فديت في وقت من الاوقات، يمكن على الجزء العاشر او الاتناشر من المحاضرات دي، خرجت بقى الموضوع واتكلمت عن حتتين مهمين جدا. واحده منهم كانت فتح افريقيا، وواحده منهم فتح النوبه على يد عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعد بن عبد الله بن ابي السبع. والنقطه دي هامه جدا، لان النوبه ظلت دوله مسيحيه الى يمكن 400-500 سنه فاتت. والنوبه دول ليهم يعني، يمكن اتكلمت عن هذا الموضوع، ان النوبه كان ليهم من الملوك في الاسره المتاخره ايام الدوله الفرعونيه، انهم كان ليهم بعنخي كان واحد من الفراعنه حكموا مصر على مدى 3 اسر، يعني اللي كان ناس عظماء وكان ليهم دوله، وظلمهم عبد الناصر عندما بنى السد العالي وشتتهم. لكن هؤلاء الناس لا ينسوا وجودهم. في النهارده حته هامه جدا بتحصل في مصر من دول، وقفه مصر فيها، يمكن الخبر ده اتكتب من يومين، ان النوبيين كونوا منظمه اسمها منظمه كوش. منظمه كوش، كوش دي ارض كوش، دي كان معروفه ارض كوش ايام الفراعنه اللي بيجيبوا منها الذهب والافيال حاجات زي كده. المنظمه دي منظمه بدا بيسالوهم انت بيجيب السلاح منين، ما بيردوش، لكن عايزين استقلال تام من الحكومه السودانيه وايضا من الحكومه المصريه. مهتمين جدا كاقليه مضطهده في مصر حتى لو كانوا مسلمين، لان مصر اكلت حقوقهم. وايضا في حاجه هامه، في الستينات 1960 وبعدها الامم المتحده اعترفت اعترافا رسميا ان النوبه هما جنس بشري يجب المحافظه عليه ويجب المحافظه على تراثه. حتى ليهم جمعيات عالميه النهارده للمحافظه على البيئه النوبيه، من ناحيه اللغه، من ناحيه الثقافه، من ناحيه كل شيء. فان كانوا هما جزء من مصر ولهم هذا الحق، فلماذا الاقباط لا؟ فهم يمكن، انا ما بتكلمش ناحيه السلاح، لكن انا بقول لك ان في منهم هيقوموا بحركات منظمات مسلحه. هيعملوا ايه؟ ما هيش لاقيين حل تاني. انا مش شغلتي ان اجمع سلاح، لكن انا شغلتي اقول حاجه واحده بس، ان النهارده المعلومات بتنتقل بسرعه رهيبه. النهارده الناس كلها بتسمعنا، النهارده الناس كلها بتتكلم، الكتب بتطبع وتقال في مصر، يعني مش هيقدروا يهربوا من هذا التاريخ. وصمة عار على كل مسلم قبطي من اصل قبطي ان لا يقرأ تاريخه ويعلم ما فعله، ما فعل في اجداده من هؤلاء العرب، وبعد كده يرجع يقول ايه؟ احنا كلنا عرب. احنا مين يذكر الجمهورية العربية المتحدة؟ جمهورية مش عارفين العربية السورية. لماذا تريد ان تعربوا هذه البلدان؟ عشان يقضي على كل شيء، يقول ان هؤلاء الناس لهم اصل ولهم حضارة ولهم تاريخ. هيجي اليوم ان كل ده هتكشف اقرب مما نتصور جميعا، لان حركة التاريخ النهاردة بتعود نفسها. النهاردة الاقباط في ثورة، سواء ثقافية، في ثورة علمية، في ثورة للهجرة، في ناس النهاردة بتجتمع، في منظمات عالمية، في ناس تعرف عن مصر اكتر ما نعلم اليوم. لكن انا زي ما بقول، هقولها للمرة المليون، لن يقف امام الاسلام الا المسلمين ذاتهم لما هيتعلموا، وهيتعلموا في يوم من الايام. اشكرك استاذ رنوي، مايك مع حضرتك.
لا يا استاذ صوت الحق، انا عندي سؤال في الموضوع ده. اذا كانت فرنسا اقرت قانون حول ابادة الارمن، بيقول صدقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون ينزل عقوبة السجن بمن ينكر ابادة الارمن، يعني عايز تقول لي الارمن دول عندهم ممثل مدني او قائد او هيئة مدنية؟ اشمعنى احنا مش زيهم؟ يعني احنا مش زيهم؟ اتفضل لو سمحت ترد عليا.
لا طبعا يا استاذة ماريمينا، الارمن لهم دولة اسمها ارمينيا، دولة مستقلة، عضو في الامم المتحدة. ارمن دولة كاملة اليوم. الارمن كانوا موزعين، الاتراك قتلوا منهم ما قتلوا، والاكراد جزء منهم قتلوا والى اخره. لكن الارمن دي دولة كاملة، لها تمثيل ولها رئيس ولها نواب. والحقيقة ما فيش دولة في العالم ما فيهاش ارمن. الارمن من كتر اللي اتعمل فيهم تزعل بقى، نشوف في لبنان فيها قد ايه، مصر ذاتها فيها ارمن كتار، ومنهم ممثلين وصياغ واصحاب اموال وغيره. الارمن دولة تستطيع ان تقف امام اي دولة اخرى اليوم وترفع اي قضية. لكن من يمثل الاقباط؟ حد يقول لي ده السؤال. ما في حدود
منين بقى مين حاج يمثل الاقباط ده؟ بس انا اللي علي عملت، او اللي على الروم دي عملته، عملنا علم جمهورية مصر القبطية، ومعرفش محدش اهتم بيه وطبعوا عليه، عملنا السلام الوطني لجمهورية مصر القبطية. او
Thank you.